الحمد لله خيرا من العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كانت المرأة حاجت بعد إحرامها وكانت حال الإحرام طاهرة قلنا إن عدة من الروايات قد دلت على أن الذي ودلت عدة من الروايات وهي كثيرة أنها تطوف بين الصفا والمروة وتقضي توافها بعد الرجوع إلى مكة من الموقف فتأخر التواف إلى ما بعد الحج وتأتي به قضاء. مقتضى الجمع بين هذه الروايات حيث إن الظاهر كل منهما الرجوع تعيينان ولا يمكن العمل بهما، يعني الالتزام بوجوب حج التمتع وحج الإفراد معا، فلو بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما بنفس الآخر ونتيجة ذلك هو الوجوب التخييري. هذا ملخص ما ذكرناه في تلك الروايات. بقيت هنا روايتان معتبرتان ربما يقال إنهما تدلان على أنه لا متعة لهذه المرأة وذهبت متعتها، ولا يمكن الجمع بين هذه الصيغة وما دلنا على أنها تأتي بالمتعة وتؤخر الثواب، وليس هذا من الجمع العرفي الحمل على الوجوب التخييري. مجرد الأمر لا مانع منه كما ذكرنا، ولكن بلسان أنه ذهبت متعتها أو لا متعة لها، النفي مع الإثبات لا تشتمل، لا متعة لها وهي تتنسب، فتكونان متعارضتين. إذن لم تدل رواية على جواز الإتيان بالعمرة لتأخير التواف بعد المعارضة، فطبعا يرجع الى اطلاق صحيحة الجميل الدالة على ان المرأة الحائض تأتي بحج الافراد على اطلاقها بلا فرق بين ما اذا كان الحيض حال الاحرام وما اذا كان بعد الاحرام كما ذهب الى ذلك المشهور. مشهور ايضا ذهبوا الى هذا بان وظيفتها حج الافراد، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن هذه الصيحة وهي صيحة محمد بن إسماعيل بن بزير تدل على أنه إذا زالت الشمس من يوم التربية فلا متعة لها، ومعنى ذلك أنها لو كانت متمكنة من الإتيان بالعمرة بعد زوال الشمس من يوم التربية فلنفرض أنها تطهر في عصر يوم التربية أو في أول الليل من الليلة التاسعة، فيمكنها الإتيان بالطواف والإتيان بالسعي والتكفير وبعد ذلك تمضي إلى منى و تلحق الناس بمنا. مقتضى هذه السيئة أنه لا يجوز ذلك، بل اذا بقيت على حيزها حتى زالت الشمس فلا مفات لها. طبعا هذه الرمايه الصحيحه تعارضها ما دل على جواز الاتيان بعمرة التمتع ما دام يمكنها اللحوق بالناس في عرفات على ما تقدم. اما ان تهمل هذه الصيحة ومثلها يعني قريب منها معتبرة مرازم، اما ان تهمل على التقية كما هو احد الاحتمالات، وأن العمر بعد زوال يوم التربية غير مشروعة، أو أنها تهمل على أن المرأة لا تتمكن بعد ذلك لأنها لا يمكنها أن تمضي إلى عرفات أو إلى منى وحدها، والناس يمضون إلى منى في عصر يوم التربية، فهي إذا انفردت عن الناس لا يمكنها الذهاب إلى منى أو إلى عرفات. كيفما كان فقد ذكرنا سابقا أنه لا إبرة بزوال الشمس أو بدخول ليلة عرفة، بل الإبرة إنما هو بالتمكن من الإتيان بالمحرمات أنه يحرم فيحدث عليه صحيحة جميل وصحيحة الحلبي. صحيحة جميل محل، إذا لم يعتمر فبأي شيء يحل بعد هذا الإحرام ويحرم لأي شيء؟ ما قد تقدم الكلام في أن الإحرام، يعني ذكرنا أن الإحرام تلبية لأمر الله سبحانه بالحج أو العمرة، نظير التكبير في الصلاة. فكيف ما كان فهذا مما لم يستشكل فيه فيما نعلم أحد من الفقهاء الأكابر والعظام في أن الإحرام إنما هو مقدمة للعمرة أو للحج، فلا يجوز دخول الحرم أو دخول مكة إلا محلاً، يعني أن إلا محرماً يعني أن يحرم ليأتي بحج أو بعمرة. وحينئذ فمن كان خارج الحرم وحرمنا عليه الدخول، دخول الحرم ولدخول الحرم بغير إحرام، يعني أوجبنا عليه أن يحرم فيأتي بحج أو يأتي بعمرة، فطبعا دخول مكة مأخوذ في ذلك. فإذا كانت يعني فرض أنه يدخل مكة بمقتضى الإلزام، فما معنى تحريم دخول مكة مثلما؟ لا يبقى موضوع ذلك بالنسبة إلى الخارج الذي يكون خارجا من الحرم وأراد أن يدخل الحرم، وقلنا إنه يجب عليه أن يحرم ليدخل مكة ويعتمر أو يحج، ولا يجوز له الدخول بغير إحرام. فما معنى تحريم آخر فيقال إنه يحرم عليه دخول مكة إلا معتمرا إلا محرما؟ فيكون الحكم الثاني لغوا محضا. ولأجل ذلك نحمل هذه الروايات التي دلت على عدم جواز دخول الحرم إلا محرما نحمله على من يكون قاصدا لدخول مكة، وهذا الإحرام مقدمة لدخول مكة والإتيان بالعمرة المفردة. فالنتيجة أنه لا يحرم دخول الحرم بغير إحرام إذا لم يكن قاصدا لمكة، بل دخل لغرض آخر. وذكر في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل الحرم فخرج منه إلى بدر من دون أن يأتي بشيء. فكيف ما كان فلم يثبت ذلك أن دخول الحرم بما هو دخول الحرم إذا لم يكن قاصدا لدخول مكة يجب الإحرام ليعتمر أو يحج، لم يثبت ذلك. بل الذي ثبت أن من أراد دخول مكة لا يجوز له الدخول إلا بإحرامين، فطبعا الإحرام يكون قبل الدخول في الحرم. وعلى كل تفسير ليس هذا محل بحثنا. فلو فرضنا أنه تم أو لم يتم، لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على أنه يحرم من أدنى الحل، لأن المستفاد من هذه الروايات أن دخول الحرم مطلقا أو لمن كان قاصدا لمكة لا يجوز إلا مع إحرامين، وأما أن محل الإحرام أي مكانين ليست في هذه الروايات دلالة على ذلك. من أين يحرم؟ دخول الحرم بغير إحرام محرم، فيجب الإحرام للدخول قاصدا به المكة أو غير قاصد. فرضنا أنه أهممنا الحكم، من أين يحرم هذا الشخص؟ ليس في هذه الروايات دلالة على محل الإحرام. لو كنا نحن ولم يكن دليل من الخارج لالتزمنا بجواز الإحرام من أي مكان شاء، لأننا لو فرضنا أنه لم يدل دليل على محل الإحرام بالنسبة إلى هذا الشخص، أي الذي مر لم يمر بميقاتين وقصد مكة من طريق آخر الذي لا يمر بميقات ولا بمحاض ميقات، إذا لم يدل عليه دليل مقتضى القاعدة أنه يحرم من أي مكان شاء، لأن وجوب الإحرام من الميقات والإلزام برجوعه إلى الميقات مخالف لأثارة البراءة، يدفعه أثارة البراءة، كما أن إلزامه بالإحرام من أدنى الحل بحيث لا يجوز له الإحرام قبل ذلك بفرسخ أو بفرسخين أو أكثر، هذا أيضا لم يثبت بدليل مدفوع بأصالة البراءة. فليس هنا مكان يختص الإحرام به، لأن كل من الشقين محكوم بأصالة البراءة. ولكن نعلم من الخارج قطعا أنه ليس له التخيير والإحرام من أي مكان شاء، فمعناه العلم الإجمالي بلزوم الإحرام من أدنى الهيل أو من الميقات، فكيف يمكن إجراء البراءة في أحدهما دون الآخر؟ كلاهما على حد سواء، كما نحتمل أن يكون الواجب هو الإحرام من أدنى الهيل، كذلك نحتمل أن يكون الواجب هو الإحرام من الميقات، مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط، والاحتياط يقتضي الإحرام من الميقات، فإنه مجزٍ قطعًا، يعني لا يجب الجمع. إذا فرضنا أنه مضى إلى الميقات فيدخل تحت تلك الكبرى أنه من مر بميقات يحرم من ذلك الميقات، فالاحتياط يقتضي الأخذ به ولا يمكن الاجتزاء بالفرض الآخر، يعني الإحرام من أدنى الهيل باعتبار أنه لم يثبت وجوبه، وأصالة البراءة من الآخر معارض بأصالة البراءة من هذا الفرض، هذا أيضا غير معلوم الوجوب. فالنتيجة ذلك أن يجب الإحرام من الميقات، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، ولا يحصل ذلك إلا بالإحرام من الميقات. هذا كله مضافا إلى ما تقدم من الإطلاق في صحيحتين، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت مواقيت وعينها، وقال في إحدامه أنه لا ينبغي لأحد أن يعزوها إلى غيرها، مقتضى هذا الإطلاق. وكذلك الإطلاق في صحيحة أخرى أنه لا يجوز الإحرام من غير هذه المواقيت، مقتضاه أن كل أحد لا بد أن يحرم من هذه المواقيت. فكل ما خرج بالدليل وثبت جواز إحرامه من غير هذه المواقيت الخمسة كما تقدم سابقا نلتزم فيها بالتخفيف، فيبقى ما لم يدل دليل على تعيين محل لإحرامه يبقى هذه المطلقات على حالها. فمقتضى الإطلاق في هذه الروايات هو لزوم الرجوع إلى المواقيت والإحرام من تلك المواقيت، هذا مع التمكن. وأما إذا تعذر فنتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله، حتى إذا مر من ميقات ولم يحرم من ذلك الميقات عمدا أو جهلا أو نسيانا، وسيأتي الكلام في ذلك فيما بعد. فالمتحصل أنه لم يدل دليل على جواز الإحرام من أدنى الهيل بالنسبة إلى من مر بطريق، لماذا؟ يعني في طريق لا يمر بميقات ولا بمحاذر ميقات. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن من أحد المواقيت هو أدنى الهيل، وهذا ميقات من كان بمكة وأراد أن يعتمر عمرة مفردة بعد حج الإفراد أو القران بل مطلقا، حتى إذا لم يكن آتيا بحج إفراد أو قران، أو فرضنا أنه أتى بحج تمتع وبعد ذلك بعد الإتمام أراد أن يعتمر عمرة مفردة، كل من كان في مكة وأراد أن يعتمر عمرة مفردة فلا يجب عليه أن يمضي إلى أحد المواقيت الخمسة التي عيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل له أن يخرج إلى أدنى الهيل ويعتمر من أدنى الهيل من جعرانة أو التنعيم أو الحديبية أو غير ذلك في أطراف الحرم من أي جزء من أجزاء من الحرم يجوز له أن يحرم من أدنى الهيل فيدخل الحرم محرما. ويدلنا على ذلك صحيحتان. آمن مدني استبرا. قدس الله نفسه بإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفزالة عن جميل بن دراج، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التربية، قال عليه السلام تمضي كما هي إلى عرفات معذور من الإتيان بالعمرة فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتهرم فتجعلها عمرة، بما أن الذي أتى به إنما هو حج الإفراد، فيخرج بعد ذلك إلى التنعيم فيهرم من التنعيم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير كما سنت عائشة. هذه الصيحة دلت على جواز الإتيان بالعمرة المفردة من التنعيم الذي هو أدنى الهيل، فبعد ذلك يدخل في الحرم محرما. هذه الرواية وردت في مورد قد أتى المكلف بالحج بحج الإفراد قبل ذلك. التعدي من مورد الرواية إلى غير من مورد الرواية يحتاج إلى دليل لا محالة، يعني يمكن أن يكون هذا مختصا بمن أتى بحج الإفراد وبعد ذلك يأتي بعمرة مفردة، لا يجب عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت بل يخرج إلى خارج الحرم. وأما ذكر التنعيم في هذه الرواية، قد يقال إن ظاهره وجوب الإحرام من التنعيم لا في كل مكان يكون أدنى الهيل، لأن ظاهر الأمر هو الوجوب. قال عليه السلام ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتهرم فتجعلها عمرة. الظاهر أن الرماية ليس لها ظهور في الوجود، باعتبار أن التنعيم هو أقرب مكان إلى مكة، هكذا قالوا بالنسبة إلى أدنى الهيل أقربه التنعيم، وبين التنعيم ومكة المسافة أقرب مما بين مكة إلى سائر أطراف الهرم. فإذن الظاهر أن تعيين الإمام عليه السلام التنعيم إنما هو من جهة السهولة كما صنعت آية، وإلا فلا تظهر خصوصية للتنعيم عرفا كبأن يخرج إلى التنعيم فتهرم من التنعيم. فكيف ما كان العمدة هي الصحيحة الثانية التي دلت على جواز ذلك، وإلا فهذه الصحيحة خاصة بمورد وهو من أتى بهج الإفراد قبل العمدة. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في سند صحيح عن عمر بن يزيد والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو جعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. هنا في نسخة الوسائل مكتوب ما أشبهها، الموجود في الفقيه ما أشبههما وهو صحيح. من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. هذه الصحيحة واضحة الدلالة أن الخروج مقدمة للاعتمار، لقوله عليه السلام ليعتمر، من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، فالخروج مقدمة للاعتمار، يعني من أراد أن يعتمر فليخرج من مكة ويحرم من الجعرانة أو التنعيم أو الهديبية أو ما أشبه ذلك. فهذه الرواية بمقتضى عمومها من أراد أن يخرج، سواء كان مسبوقا بحج إفراد أو حج قران أو لم يكن مسبوقا بشيء، كل من كان في مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى الخارج فيحرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. إذن ما عليه المشهور بل ادعي الإجماع عليه ولم ينقل الخلاف من جواز الإحرام من أي مكان إن شاء من خارج الحرم لا مانع من ذلك بمقتضى هذه الصحيحة، وإن كان الأفضل الإحرام من أحد هذه الأماكن، يعني المذكور في الروايات الهديبية والجعرانة والتنعيم كما ذكر في صحيحة الجميل، بما أنها مذكورة في الصحيحتين فيكون ذلك أفضل. ثم إن هناك رواية أخرى ذكرها صاحب الوسائل هنا قال: وإن رسول الله قال، يعني قال الصدوق لا قال عمر بن يزيد، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما توهم العبارة أن قال يعني قال عمر بن يزيد، ليس الأمر كذلك، بل قال يعني قال الصدوق، وليس هذا مذكورا في كتاب الفقيه في ذيل هذه الرواية، وإنما هو مذكور في موضع آخر في ذيل رواية عبد الله بن سنان. قال قال الصدوق: وإن رسول الله اعتمر ثلاث عمر. عبارة الفقيه ليس كذلك، في الفقيه هكذا يقول: واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر. هنا مذكور في الوسائل: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر، يعني نقل صاحب الوسائل بالمعنى، بإلا لفظ الفقيه ليس كذلك، لفظه هكذا. و اعتمر رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة أمرة أهل فيها من عشان. قالوا إنها بمرحلتين من مكة عشان، وهي أمرة الحديبية وأمرة القضاء. وأمرة القضاء أهرم فيها من الجحفة، وأمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا. قال بإن رسول الله كعلى ما ذكر، ولكن الشيخ الكليني قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية بطريق صحيح، والرواية صحيحة. يقع الكلام في أثناء عمرة رسول الله صلى الله عليه وآله العمر، بل كيف اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله من عصفان. عصفان ليس بميقات ولا بمحاذي ميقات، مرحلتان من مكة، كيف اعتمر من عصفان؟ بس يبقني بس لا. تتم ثوابها فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف. إذا كانت قد أتت بأربعة أشواط فقد زادت على النصف، وقد مزت متعتها، ولتستأنف بعد الحج. الباقي، المقدار الباقي، تأتي به بعد الحج. هذه الروايات لو تمت سندها، وكلها ضعيفة، لو تمت سند هذه الروايات قيل إن الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم مطلقة من حيث طواف العمرة وغير طواف العمرة، ففي طواف العمرة نلتزم بالبطلان، وفي غير طواف العمره لا نلتزم بالبطلان. يعني اذا كان عليه طواف واجب بنذر او بغير نذر او نفرض انه عمره مفرده وفرضنا انها حاضت، حتى اذا كان قبل اربعه اشواط نلتزم. وإن شاء الله نتكلم أنه لا يمكن التخييم في المقام، فإن هذه الروايات حتى لو تم سندها هي أجنبية عن محل الكلام بالكلية، موضوع آخر ونتكلم فيه إن شاء الله. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. كان كلامنا في من حاضت أثناء التواف. ذكر الماتر قدس الله نفسه رفاقا للمشهور أن الحيض إذا كان بعد تجاوز النصف، يعني بعد ما أتمت الشمس الرابع، فتخرج من المسجد، وبعد ما تدخل ترجع وتتم ثوابها، فتعتد بما وقع منها فيما قبل ولا يضر هذا الفصل. واما اذا كان الحيض قبل ذلك، قبل تجاوز النيف، فيحكم ببطلان الثواب. وذكر الصدوق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنها إذا حاضت بعد ما طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك الحكم فيه في هذه الصورة كما إذا حاضت بعد تجاوز النصف تبني على ما فعلت، يعني تخرج من المسجد وبعد الطهر ترجع وتتم طوافها. فلا فرق بين تجاوز النصف وعدم تجاوز النصف على كلا التقديرين، الحيض الباقع أثناء الطواف لا يوجب بطلان الأشواط الواقعة قبله، بل تنضم هذه الأشواط إلى الأشواط الآتية. واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم، ثم ذكر رواية أخرى كأنه استظهر منها البطلان وقال إن هذه الرواية بل منقطع الإسناد، يعني مرسل لا يعمل بها، فالعمل على تلك الصحيحة. ولكن قد يقال إن رواية محمد صحيحة محمد بن مسلم مطلقة، ولم ترد هذه الصحيحة في خصوص المتمتع التي حاضت أثناء الطواف، يعني طواف العمرة، بل يسأل الإمام عليه السلام عن مطلق الطواف، ويذكر الإمام عليه السلام أنها إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقل تبني على ما فعلت. وهذه الرواية وغيرها من الروايات واردة في خصوص المتمسعات، فتقيد الصحيحة بهذه الروايات المنجبرة بعمل الأصحاب، فالنتيجة أن المتمتع إذا حاضت أثناء الطواف يبطل طوافها إذا كان ما أتى به أقل من النصف، ما أتت به أقل من النصف، وإذا كان أكثر من النصف وتجاوز ففي هذه الصورة تبني على ما تقدم. قلنا يقع الكلام تارة في سند هذه الروايات وأخرى في دلالتها، أما من جهة السند فجميع هذه الروايات ضعيفة، ومن المحتمل قريا أنها رواية واحدة وإنما نقلت بطرق متعددة لا أنها عدة روايات. الراوي هو ابن مسكان، يروي يعني كلهم يرويه عن ابن مسكان، وابن مسكان يرويه عن إبراهيم بن إسحاق أمن سأل أبا عبد الله عليه السلام، هكذا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، يعني روى بإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق أمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط. عین هذه الرواية بعینها وبألفاظها رواها الشيخ قدس الله نفسه بعین هذه العبارة عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم تمست، رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، هنا ايضا كان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ابي اسحاق. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواه عن ابراهيم بن اسحاق، والشيخ روى عن ابراهيم بن ابي اسحاق. وعلى كلا التقديرين لم يرد توثيق لا في ابراهيم بن اسحاق ولا في ابراهيم بن ابي اسحاق، وهما واحد جزما، ابراهيم ابن ابي اسحاق ابراهيم ابن اسحاق. و ابراهيم هو ايضا مكنى بابي اسحاق كما انه ياتي بعد ذلك. فكيف كان فهذا اذا كان هو ابراهيم ابن اسحاق الاحمري فهو ضعيف، زعفه غير واحد. فإذا كان غيره لم يوثق لم يرد فيه توثيق فالرواية ضعيفة من جهة إبراهيم بن إسحاق برواية واحدة. غاية الأمر الاختلاف السند في سند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إبراهيم بن إسحاق وفي سند الشيخ إبراهيم بن أبي إسحاق. ألا أن الرواية مرسلة روى إبراهيم بن إسحاق أم من سأل أبو عبد الله عليه السلام في طريق الشيخ الصدوق فلا يعلم الراوي من هو من روى هاجان أبي عبد الله عليه السلام. وأما في طريق الشيخ إبراهيم بن أبي إسحاق يرويه عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد الله عليه السلام فليست الرواية مرسلة بل سعيد الأعرج يخبر عن السؤال أن أحدا سأل أبو عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله كذا. من هذه الجهة لا أشكال فيه يعني ليست الرواية مرسلة ولكن زائدا على أن في السند إبراهيم بن أبي إسحاق وهو لم يوثق في سنده محمد بن سنان وهو أيضا ضعيف فالرواية ضعيفة من جهتين من جهة إبراهيم بن أبي إسحاق ومن جهة محمد بن سنان كما أن رواية الشيخ الصدوق ضعيفة من جهة إبراهيم بن إسحاق ومن جهة الإرسال آتان الروايتان ضعيفتان. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مشكان هنا عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ أبي إسحاق لا إبراهيم بن أبي إسحاق. ويمكن أن يكون أبو إسحاق وإبراهيم احتمال. على كل حال هذه الرواية أبو إسحاق قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام. إن كان أبو إسحاق هذا إبراهيم بن إسحاق أو لم يكن أيضا لم يثبت وثاقته يعني أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ لم يثبت وثاقته. والرواية مرسلة قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام أيضا الرواية ضعيفة من جهتين من جهة أن الراوي وهو أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ لم يوثق والثاني أن الرواية مرسلة. هذه الرواية بعينها رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى هنا أيضا كان الراوي صفوان في رواية الشيخ عن ابن مشكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ لا عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ بل عن إسحاق. هذا أيضا لم يوثق سواء كان الراوي إسحاق بياع اللؤلؤ أو كان أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ فمن جهة السند أيضا مختلف يعني لم يعلم أن الراوي هو أبو إسحاق أو أن الراوي هو إسحاق. وعلى كلا التقديرين لم يرد فيه توثيق بالرواية مرسلة هذا من جهة السند. فهذه الروايات أو يمكن أن يكون كلها رواية واحدة ضعيفة سندان من جهتين. وأما من جهة الدلالة لو فرضنا أن هذه الروايات كانت تامة سندان أو قلنا بأن ضعف السند ينجبر بعمل المشهور لا يمكن أن تكون هذه الروايات مقيدة لصحيحة محمد بن مسلم فإن هذه الروايات وردت في المتمتعة كلها في المتمتعة. أما من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمست قال عليه السلام تم توافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة تمت متعتها ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النفس وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. بعد ما تهج الباقي تأتي بالباقي بعد الحج وتتم متعتها وتوافها. وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج. این با این جمله میاد. اذا فرضنا انها طافت ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج، یعنی تشرع في الحج. والعمره بل مضت تلغي عمرتها وتستأنف الحج. واما اذا كان بعد اربعة اشواط تمت عمرتها وقضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. فالنتيجة أن هذه المرأة إذا فرضنا أنها حاضت قبل أربعة أشواط العمرة غير تامة فلتستأنف الحج، يعني تكون حجها حج إفراد. وإذا كان بعد الأربعة لا يكون الحج حج إفراد، فالحج تمتع وقضت المتعة وتتم الطواف بعد الحج، الباقي تأتي بالباقي بعد الحج. هذه الرواية لو فرضنا أنها صحيحة ومعتبرة ومنجبرة بعمل المشهور فتكون واردة في خصوص الحائض أثناء الطواف، وقد مر الكلام أنه مع ذي قلبة هل ينقلب الحج حج إفراد أو أنه يأتي بالسعي وتأتي بالطواف بعد ذلك. هذه الرواية لو فرضنا أنها تامة تكون مفصلة أنها إذا حاضت بعد أربعة أشواط لا ينقلب الحج حج إفراد، فقد أذت متعتها ولكن تستأنف بعد الحج، يعني تأتي بالباقي. وإذا فرضنا أن الحيض كان قبل النصف، يعني ثلاثة أشواط، فحينئذ يتبدل الحج بحج الإفراد وتستأنف الحج، يعني تأتي بالحج بلا عمرة. فيكون تفصيلا في المسألة الحائض في أثناء الطواف على قسمين. أين هذا من بطلان الطواف؟ صحيحة محمد بن مسلم دلت على أن التواف لا يبطل. فلو فرضنا أن الوقت واسع متمتعة حازت أثناء التواف وقبل ثلاثة أشواط وبعد ذلك تبقى إلى أن تطهر وتتم توافها، أين في هذه الرواية دلالة على أن الماضي والمقدار الذي أتت به قد فسد؟ تستأنف عمرتها ليست في هذه الرواية من هذه الجهة شيء، وإنما هذه الرواية تعرضت لحكم انقلاب الحج وعدم انقلابه. طبعا يكون ذلك في ضيق الوقت، إذا كان الوقت ضيقا ولم يكن لها مجال للعمرة الثانية، يعني للإتيان بالعمرة لا ثانية للإتيان بالعمرة وبطواف آخر غير هذا الطواف، فالحكم كذلك. إذا كان بعد أربعة أشواط فقد قضت عمرتها ومتعتها فتأتي بالحج وبعد ذلك تستأنف الطواف ما بقي من الطواف. وإن كان أقل من ذلك ينقلب حجه حج إفراد تستأنف الحج من دون عمرة. وأما إذا كان الوقت واسعا، فرضنا أنها دخلت مكة في شهر ذي القعدة مثلا في أواسط ذي القعدة أو في أواخر ذي القعدة في العشر الأخير مثلا، وفي أثناء طواف عمرة التمتع حاضت وتبقى عشرة أيام وبعد الطهر والغسل تتم توافها، أين هنا في هذه الرواية دلالة على البطلان حتى يقال إن هذه الرواية تا تقید و اطلاق از حقیقت محمد مسلم فیحکم بالبطلان فی عمرت التمتع لیس بیاد اندمایه ما یدل علی بطلان التواف اصلا و انما الوارد فی عادی الزمایه انقلاب الحج لا حج الافراد و عدم انقلابه على اختلاف الفرضی و اما انما مزا من توافیه من توافیها بطل بحیث انه لو بقی فی مکه و بقیت فی مکه الى ان تطهر و تغتسل و بعد ذلك تتم توافیها لا تعرض فی الرمایت لهذه الجهه اصلا فکیف امکن ان تکون هذه الرمایه برو فرزنا انها تامتون سندن او قلنا بالانجبار بالانجبار معمل المشهور لیس فیها تعرض لهذه الجهه اصلا حتی تکون مقیدتا لذلك الاصلاح اذن لا موجب للحکم بالبطلان بعد دلالت صحیحة محمد المسلم الا ان كل امرأة صافت و حازت اثناء الطواف ثلاثة اشواط او اقل بعد ذلك بعد الطواف تتم طوافها و تأتی بالباقی فالرمایه لیس فیها دلالة من هذه الجهة الثانية ايضا كذلك الثانية التي رواها الشيخ الكليني عن اسحاق بياع اللؤلؤ ورواه الشيخ عن ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم هازت فمتعتها تامة بعد ذلك تأتي بالحج و تقضی ما فاتها من التواف بالبیت و بین الصفا والمروه و تخرج الى منا قبل ان تطوف التواف الاخر الظاهر ان المراد من التواف الاخر و السعی هذه الرمایه بعینها مثل الرمایه الاولى التي ذكرناها ولكن الفرق ان في الرمایه الاولى ذکر انها تأتی به سعی فقط یأتی التواف بعد ذلك بقیت التواف و فی هذه الروایه انها لا تأتی به سعی ایضا اذا کان بعد اربعة اشواط تمت عمرتها فتؤخر بقیت التواف و السعی الى ما بعد الحج هذا بحث آخر فجمیع هذه مثلا لو فرضنا انها روايات لا روايه واحده هذه الجهه التي نحن بها نتكلم فيها من ان الحيض اثناء الطواف اذا كان قبل اربعه اشواط يوجب بطلان السابق فلا بد من الاستئناف من الاول على ما افتى به المشهور في هذه الروايات ليس فيها دلاله بلا اشعار بهذا المسلك فكيف يمكن أن يقال أن هذه الروايات تقيد صحيحة محمد بن مسلم فصحيحة محمد بن مسلم التي فيها قال سأل سبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دمًا قال عليه السلام تحفظ مكانها فإذا طهرت صافت واعتدت بما مضى هذا الإطلاق لم يرد تقييد في قباله كما أنه يشمل يعني الإطلاق يشمل التواف غير عمرة التمتع كذلك يشمل تواف عمرة التمتع أيضا فإذا فرضنا أن الوقت واسع ويمكن المرأة أن تبقى في مكة إلى أن تسهر وتتم توافها بمقتضى هذه السيئة لا مانع من ذلك نعم ان هناك روايتين غير هذه الروايات احداهما ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد اما احمد بن محمد بن خالد او احمد بن محمد بن عيسى عمن ذكره عن احمد بن عمر الحلال عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت قال عليه السلام: إذا حازت المرأة وهي في الطواف البيت أو بالسفا أو بالسفا والمروة وجاوزت الناس علمت ذلك الموضع الذي بلغت. يتجعل هنا علامة أنه بلغت هذا الموضع بحازت في هذا الموضع. فإذا هي قطعت طوافها في أقل من الناس فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الحيض إذا كان أثناء الطواف في أقل من الناس يلزم عليها أن تستأنف الطواف ويوجب بطلان الطواف من جهة الدلالة واضحة. من دون اختصاص بطواف دون طواف إلا أن الرواية مرسلة ومن جهة الإرسال لا يمكن أن يعارض صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على الصحة، لأن الشيخ الحليني قدس الله نفسه رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أم من ذكره لم يعلم أنه من هو الذي ذكره أحمد بن محمد. نعم إن هناك رواية أخرى معتبرة تدل على ذلك، وهي ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد وهو ابن أبي عميس محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حازت المرأة وهي في الطواف بين البيت وبين الصفا والمروة فجاوزت الناس فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته. فإن هي قطعت طوافها في أقل من الناس فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. هذه الرواية بحسب السند معتبرة لا بأس بها، بحسب الدلالة إذا واجهة الدلالة أنه إذا كان الحيض في أقل من الناس فعليها أن تستأنف، لكن لا بد من حمل ذلك على الاستحباب، فإن ذلك مقتضى الجمع العرفي، فإن كلمة عليها ظاهرة في الوجوب وصحيحة محمد بن مسلم صريحة في الصحة أنها تعتد بما أتت به فتتم طوافها، فيرفع اليد عن الظهور بالناس فيكون هذا محمولا على الاستحباب. يعني للمرأة مخيرة بين أن تتم طوافها وبين أن تستأنف، والاستئناف أفضل ذلك مستحب. ويؤكد ذلك أن الإمام عليه السلام في هذه المعتبرة ذكر الطواف بين السعي بين الصفا والمروة أيضا، ومن الواضح أنه غير مشروط بالطهارة، فحكم سلام الله عليه أنها إذا حازت علمت ذلك الموضع إذا كان بل تجاوزت الناس فبعد ذلك تتم، وإذا كان أقل من ذلك تستأنف. ليس كذلك جزما، وإنما هو حكم استحبابي، إذ لا تعتبر الطهارة بين الصفا والمروة، بل يمكن أن تتم في حال الحيض أيضا كما صرح به لعله في عدة روايات. فهذه الروايات تحمل على الاستحباب، فالنتيجة أن الحيض إذا وقع أثناء الطواف لا يوجب بطلان ما مضى، فإن كان الوقت واسعا فبعد الطهر لها أن تتم ما أتت به، وإذا كان الوقت ضيقا فيدخل في المسألة المتقدمة من الانقلاب إلى حج الإفراد أو إتمام العمرين الاتيان بالسعي والاتيان بالطواف بعد ذلك على الكلام المتقدم. والحمد لله رب العالمين.
من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الحائط التي لا تتمكن من الاتيان بالتباع من جهة الحيض، وذكرنا أن الحيض تارة يكون حال الإحرام، وقد اخترنا في هذه السورة أنها تحج حج الإفراد من الأنبال، ويتعين في حقها ذلك كما على ما تقدم، وتارة يفرز أنها تحيز بعد الإحرام وكان حال الإحرام طاهرة. في هذه السورة ذكرنا أن الروايات على قسمين، فمنها ما دلت على أن وظيفتها حج الإفراد، وما دلت على أن وظيفتها الاتيان بالسعي، وقضاء الطواف بعد ذلك مقدما لهذا الطواف على طواف الحج. وقلنا إن التعارض بين هذه الروايات تعارض بين الظاهر والنص، فإن كل منهما نص في جواز ذلك وظاهر في الوجوب، يعني في الوجوب التعييني، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الآخر فتكون النتيجة الوجوب التخييري. وتارة يفرز أن الحيض ترأى أثناء التواف فكانت طاهرة إلى أن طافت بالبيت وفي أثناء التواف حاضت. قد يفرز أن الحيض كان قبل النس، وقد يفرز أنها كانت بعد النس. وتارة يكون الوقت واسعا وتارة يكون الوقت ضيقا، فإذا فرضنا أن الوقت واسع فلنفرض أنها حاضت في شهر ذي القعدة مثلا، وبعده المجال باقي، فإذا كان حيضها بعد إتمام أربعة أشهر يعني بعد تجاوز النيس، فلا خلاف ظاهرا ولا شك في أنها تتم طوافها بعد الطهر فتأتي بالباقي فتتم بذلك عمرتها، ولا حاجة إلى استئناف الطواف بعد الطهر. وإذا فرضنا أن الحيض كان قبل تجاوز النيس ففيه الخلاف المتقدم، الماطل قدس الله نفسه وكذلك المشهور اختار بطلان الطواف، وأن هذه الأشواط تقع ملغية فتلغى، وبعد ذلك لابد من طواف آخر، من طواف تام يتم يأتي بها بإنمان العمرة عمرة التمتع. وقلنا إنه لا يمكن المساعدة على ذلك، فإن صحيحة محمد بن مسلم قد دلت على جواز الإتمام، وإن كان قد أتى بأقل من ثلاثة أشواط، والرواية صحيحة معتبرة، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. وقلنا إنما ورد من الروايات الدالة على إلغاء ذلك أولا لا تشمل صورة سعة الوقت، وثانيا إنها روايات ضعيفة، بل يحتمل أن تكون رواية واحدة ونقلت بطرق إبراهيم بن إسحاق إبراهيم بن أبي إسحاق. على ما تقدم يمكن أن يكون رواية واحدة رواها ابن مسكان عن هذا الرجل، فبناء على ما ذكرنا يصح لها ان تتم طوافها بالاتيان ببقيه الاشواط والوقت واضع، وبعد ذلك تاتي بطواف صلاه الطواف والسعي. الا ان الاحتياط مما لا ينبغي تركه، وان ياتي بعد ذلك بطواف كامل قاصدا به اعم الاعم من الاتمام والتمام، يعني يقصد بذلك ياتي بسبعه اشواط قاصدا بذلك انه ان كانت وظيفته الاتيان بطواف كامل فالفهذا توافه، وان كانت وظيفته الاتمام فيكون ذلك فقد اتى بالناقص والزائد يكون لغبا، يعني يؤتى به رجاء. هذا الاحتياط يقتضي ذلك، او يتم طوافه وياتي بطواف اخر. هذا ايضا يمكن الاحتياط على اي حال، الاحتياط حسن وفي محله في هذه الصوره. هذا اذا كان الوقت واسعا، واما اذا كان الوقت ضيقا لا يمكنه البقاء في مكه لاتمام اعمال العمره واتمام الطواف، ففي مثل ذلك يدور الامر بين ان ينقلب حجه حج الافراد وان ياتي بالسعي، فيؤخر طوافها الى ما بعد الحج اما بالاكمال او بالاتيان بطواف مستقل. لم يرد نص معتبر في هذه الصوره فيما اذا كان الطواف فيما اذا كان الحج اثناء الطواف ولم تتمكن المرأة والحاجة لم تتمكن من إتمام عمرتها من جهة الحيض، الوقت ضيق بخصوصها لم يرد فيها نص معتبر تدل على الحكم. ولكن الإطلاقات التي وردت في انقلاب الحج إلى الإفراد والتي وردت في إتمام العمرة والإتيان بالطواف بعد ذلك، هذه الرمايات من الطرفين الطائفتان غير قاصرتين عن الشمول لهذا الفصل، لأن المفروض في هذه الرمايات أنها حازت قبل أن تتوف. ليس المراد بكلمة أن تتوف الشروع في الطواف، فإن الطواف اسم لمجموع الأشواط لا لكل شوط. فبما أن الطواف مركب من سبعة أشواط فهذا عمل واحد مأمور به، فرز في الروايات أنها حازت قبل الإتيان بهذا العمل. فقبل أن تتوب أي قبل أن يتحقق منها طواف حازت. إطلاق الروايات من الطرفين، يعني ما دلت على أن حجها ينقلب فيصير حجة مفردة فتأتي بحجة مفردة ثم تعتمر بعد ذلك، وما دل على أنها تأتي بالسعي بين الصفا والمروة وتؤخر الطواف إلى ما بعد الحج وتقضي الطواف قبل طواف الحج. الإطلاقات بحسب الظاهر شاملة له، قد يجري فيها ما ذكرنا من التخيير بين الأمرين. نعم، لو كانت هذه الروايات أي رواية آيات إبراهيم بن إسحاق أو إبراهيم بن أبي إسحاق، لو كانت هذه الروايات تامة لكانت دالة على هذا الحكم، يعني على ما ذكره الماتن، فإنه فرز في هذه الروايات أن هيجها إذا كان بعد تجاوز النصف فتسعى وتقصر وقضت عمرتها وتقضي الطواف بعد ذلك، و اما اذا کان قبل تجاوز النسب فتعدل الى حج الافراد و تمضی به احرامها الى الحج، الا ان هذه الروایات غیر معتبره كما ذكرنا، ولكن لا بأس باختيار ذلك احتياطا، يعني التخير الذي ذكرناه بمقتضى تلك الروايات من جهة الرعاية هذه الروايات الضعيفة إذا كان قبل الإحرام قبل تجاوز النسك تعدل إلى حج الإفراد فيكون حجها حج الإفراد، وإذا كان بعد تجاوز النسك تقطع طوافها و تأتي بالسعی ثم بعد ذلك تقضی عمرتها. و ملخص الكلام ان هذه الروایات بما انها ضعیفه فهی کانها لم تكن، فالمرجع انما هی الاطلاقات و لا مانع من شمول الاطلاقات لذلك من کلا الطرفین، یعنی ما دل علی ان الوظیفه هو حج الافراد و ما دل على ان الوظیفه و اتمام العمره و تأخیر الطواف الى ما بعد الحج. و قد يفرض ان الحیض بعد الطواف و قبل صلاه الطواف، طوافها تم ولكنها لم تصلي صلاه الطواف فهازت. الظاهر انه في هذه الصوره ليس لها هذا، ايضا لم يذكر في تلك الروايات انها حاجت بعد تجاوز النساء او قبل تجاوز النساء، والروايات كانت ضعيفه. اذا عملنا بتلك الروايات فلا شك في ان حكم هذه المراه حكم من حاجت بعد تجاوز النساء بالاولويه القطعيه، لانها اذا حاجت قبل ذلك تتم عمرتها، فكيف إذا أتى بالطواف كاملا يكون الحكم ثابتا بالأولوية. فأما إذا لم نعمل بهذه الروايات، تلك الروايات التي وردت في من الطرفين أنها تحج حج الإفراد أو أنها تعدل، الروايات فيما قبل الطواف يعني حاجت قبل أن تطوف، نعم بعض الروايات بعض تلك الروايات بالعذور يعم ذلك أيضا، إلا أن أكثر هذه الروايات أنها قبل أن تتوف، وكذلك الروايات الدالة على أنها تؤخر توافقها. ولكن ورد في خصوص المورد روايتان، إحداهما وردت بأن امرأة حازت بعد ما طافت قبل ان تسلي ركعتين، محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابان عن زراره قال سالته عن امراه طافت بالبيت فحازت قبل ان تسلي الركعتين، فقال عليه السلام ليس عليها اذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف. قوله عليه السلام وقد قضت الطواف يعني أنها طافت، طوافه صحيح ولا يزر نقصان الركعتين بالطواف. فإذا الروايات التي دلت على أن المرأة حاجت قبل الطواف لا تشمل ذلك، لأنها طافت على الفور، قد قضت التواف، التواف محكوم بالصحة. فإذا كانت قد قضت التواف فإذا تأتي بالسعي وليس عليها إلا وليس عليها بل ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين. مورد هذه الرواية يعني وإن لم يرد في خصوص عمرة التمتع او في عمره اخرى او في حج يعني بعدها سعي، ولكن الظاهر انه ليس عليها انها كانت موظفه بوظيفه لا يبد ان يشمل ذلك ايضا فيحكم بصحه الطواف. اوزه منها دلاله ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفزيد عن ابي الصباح الكناني قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج او عمرتين ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال عليه السلام اذا طهرت فلتصلي ركعتين عند مقام ابراهيم وقد قضت طوافها. هذه اوضح دلالة باعتبار انها صرحت بان الحيض كان في عمرة او كان في حج لا يضر ذلك نقصانه بعد ما تطهر في اي وقت طهرت تأتي بركعتين. ولكن هذه الرواية في سندها اشكال كما ذكرنا قبل ذلك. محمد بن الفزيل مشترك بين الثقة وغير الثقة. ادعى الأردبيلي قدس الله نفسه في جامع الرواة أن محمد بن الفزيل هذا الذي يروي عن أبي السماح الكناني هو محمد بن القاسم بن الفزيل الذي هو ثقتون. نسب إلى جده فقيل محمد بن الفزيل. واحتمل هذا السيد التفريشي قدس الله نفسه أيضا في رجاله أن يكون محمد بن الفزيل هو محمد بن القاسم بن الفزيل الثقة الجليل، ولكن هذا لم يثبت، مجرد ظن لم يثبت ذلك كما ذكرناه في كتاب الرجال مفصلا. فإذا لم يثبت سند هذه الرواية باعتبار أن محمد بن الفزيل لم تثبت وثاقته فهو مردد، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها تأييدا لا بأس. بل عمد هنا صحيحة معاوية بن عمار. أيضا رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم هازت قبل أن تسعى قال عليه السلام تسعى. هذه سيئة تشمل ما إذا كان يعني بإطلاقها تشمل ما إذا كان الحيض قبل الصلاة، لأنه فرز فيها أنها حاضت بعدما طافت. امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى سواء كانت آتية بالصلاة أم لم تكن آتية بالصلاة، فقال عليه السلام تسعى. وبما أن الرواية واردة في هذه الصورة فقط يعني الحيض بعد الطواف فلا مجال للرجوع إلى الروايات التي دلت على أن المرأة إذا لم تطوف أو بعضها كانت مطلقة قبل أن تحل إذا حاضت تهج حجة مفردة وتعدل إلى حج الإفراد، لا يمكن أن تعارض هذه الرواية لأنها واردة في خصوص ما إذا كان الحيض بعد الطواف. ففي هذه الصورة يتعين أنها تأتي بالسعي بين الصفا والمروة، وبعد ذلك بمقتضى تلك الرماية التي ذكرناها الآن تأتي بركعتي الطواف بعد الطهر وبعد الرجوع من أعمال حج تأتي بالركعتين وقد قضت طوافها. فإطلاق هذه السيئة معاوية بن عمار أنها طافت فحاضت أو ثم حاضت عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بالإطلاق تشمل ما إذا كان الحيض قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو أثناء الصلاة، في جميع ذلك بله تأتي بالسعي بين الصفا والمروة وبعد الفراغ من أعمال الحج تأتي بالركعتين وقد تمت عمرتها. هذه هي الفروع المتعلقة بالحيض في غير الكلام في المباطن. بقي هنا شيء أن الماتم قدس الله نفسه ذكر في آخره أنه في التواف مخير بين أن يأتي بذلك قبل تواف الحج أو بعد تواف الحج، تقدم الكلام في ذلك أن مقتضى السيئة التي تقدمت أن التواف المقضي لا بد أن يكون قبل تواف الحج لا بعده، فتقدم قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكرام في المواقيت، المواقيت بالنسبة إلى من كان منزله بعيدا عن الميقات، عن المواقيت، المواقيت المحدودة إنما هي خمسة، يعني الذي كان نائيا وبعيدا ويريد الحج أو العمرة ولا بد من أن يعبر لأحد المواقيت أو ما يكون مهاليا لها. المواقيت التي مقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وعينها هي مواقيت خمسة، فجعل ميقاتا لأهل بلد وميقاتا آخر لأهل بلد آخر وهكذا، فعين رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ومن يمر على طريق المدينة جعل له كان الميقات ذا الحليفة، والروايات الدالة على ذلك متعددة ومتزافرة، إلا أنه وقع الكلام في أن الميقات هل هو مسجد الشجرة بخصوصه أو أن الميقات عبارة عن هذا المكان الذي وقع فيه المسجد، فموضع الإحرام أوسع من المسجد ويجوز الإحرام من جوانبه أيضا. منشأ الاختلاف واختلاف الروايات الماردة في المقام، ذكر الماطن قدس الله نفسه أن في بعض الروايات ورد أن الميقات هو ذو الحليفة، وورد في بعض الروايات أنه مسجد الشجرة، فيحمل المطلق على المقيد. فالأهبط أن يكون الإحرام من مسجد الشجرة لو كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني كان بعض الروايات دلت على أن الميقات هو ذو الحليفة وبعض الآخر دلت على أنه الشجرة، كان مسجد الشجرة كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه يهمل المطلق على المقيد. فإن ذو الحليفة إذا كان هو نفس المسجد خباجه ليس هنا إطلاق وتقييد، وإذا كان ذو الحليفة هو الموضع الذي بقى فيه المسجد، فطبعا الإحرام من ذو الحليفة لا يراد الإحرام من جميع أجزاء هذا المكان، كما إذا قيل أحرم من النجف ليس المراد من الإحرام من النجف، يعني في كل مكان وفي كل شبر أو في كل متر من أمتار هذه الأرض يحرم من ذلك المكان، فمعنى أنه ميقات يعني يحرم، جعل رسول الله صلى الله عليه وآله جعل ذا الحليفة وقتا لأهل المدينة، يعني معناه أنه يجوز الإحرام من أي مكان ومن أي جزء من هذا المكان يجوز الإحرام منه. وبعبارة أخرى الإحرام سواء كان من المسجد أم كان من المكان الذي فيه المسجد، فلنفرض أنه ذو الحليفة، لا يقع الإحرام من جميع أجزاء هذا المكان، طبعا يقع في من جزء من أجزاء هذا المكان. فإذا أمرنا بالإحرام من ذو الحليفة معناه لزوم الإحرام في جزء من أجزاء هذا المكان، وهو غير مقيد بأن يكون هذا الجزء من المسجد أو من غير المسجد. فإذا ورد دليل على أن الإحرام لا بد أن يكون من المسجد، فطبعا يكون نسبة هذا إلى الأول نسبة المقيد إلى المطلق. فإن مقتضى تلك الروايات أن الإحرام يجزي من أي جزء من أجزاء هذا المكان، والرواية المقيدة يقيد هذا الجزء بمسجد الشجرة، فالنتيجة التقييد أن الإحرام لا بد من أن يكون من مسجد الشجرة. ولكن الأمر ليس كما ذكره قدس الله نفسه، فإن الروايات الواردة في المقام على أنها جملة من الروايات قد دلت على أن الميقات هو ذو الحليفة، وهذه عدة روايات معتبرة. وورد في عدة من الروايات أن الميقات إنما هو الشجرة، لا مسجد الشجرة بل نفس الشجرة، والشجرة لا يبعد أنها اسم لذي الحليفة، يعني له اسمان يعبر تارة بالشجرة وتارة بذي الحليفة، ولم يذكر في شيء من هذه الروايات مسجد الشجرة حتى يكون من باب المطلق والمقيد. نعم ورد الإحرام من مسجد الشجرة في رواية واحدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة، وسئل الإمام عليه السلام أنه لماذا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من دونها، فعلل الإمام عليه السلام بل بتعليل أنه كان وقت المعراج مثلا كذا. هذه الرواية تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أحرم من مسجد الشجرة، لا أن الميقات مختص بمسجد الشجرة حتى يوجب تقييدا في تلك المطلقات. عمل رسول الله إنما هو كان إحراما من مسجد الشجرة، فالروايات التي دالت على أن الميقات هو ذو الحليفة أو أن الميقات هو الشجرة ليس هنا أي مقيد لهذه الروايات حتى يحمل المطلق على المقيد. فمسجد الشجرة ورد فقط في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه أحرم من مسجد الشجرة، إلا أنه مع ذلك لابد أن يقال، يعني لابد أن يكون المراد من ذو الحليفة والشجرة والمسجد، وذلك لصحيحتي إحداهما دلت على أن ذو الحليفة والشجرة، فعلم أنهما شيء واحد، يعني تارة يعبر عن المكان بذو الحليفة وتارة يعبر عنه بالشجرة. فقال الإمام عليه السلام أن ذو الحليفة هي الشجرة. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ذكر أن ذو الحليفة هو مسجد الشجرة، صحيحة الهلبي. فبهاتين الصحيحتين اللتين دلت إحداهما على أن ذل حليفة هو الشجرة، والثانية دلت على أن ذل حليفة هو مثل الشجرة، فيرجع الجميع إلى أمر واحد، فمعناه أن الميقات هو مسجد الشجرة، وقد يعبر عنه بذل حليفة وقد يعبر عنه بالشجرة، فجميع ذلك شيء واحد بمقتضى التفسير التي ورد في هاتين الصحيحتين. صحيحة مرمى من عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت، إلى أن قال عليه السلام: وبقت لأهل المدينة ذل حليفة. ففي هذه الصحيحة جعل الميقات ذل حليفة. حسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ عبر في هذه الرواية بالشجرة. قال عليه السلام: من الجحفة، ولا تجاوز ولا يجاوز الجحفة إلا محرما. في صحيحة عبد الله بن سنان قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميار، فيكون حذاء الشجرة من البيضاء. في هذه الصحيحة أيضا عبر بالشجرة. وأما إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، بله أيضا اعتبرت إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألت عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأنام يعني الإحرام من الشجرة، خافوا من ذلك أنه من الشجرة يحرمون، فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عير فيحرموا منها، فقال لا وهو مغضب: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. هذه الرواية إذن فيها شجرة. فبعض الروايات ورد فيها ذل حليفة كما ذكرنا، وورد فيها في بعضها وغير هذا إذن موجود. عبر بله بالشجرة. وأما مسجد الشجرة قلنا لم يرد إلا في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه فعل ذلك. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في العلال عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن عليد أمن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة أهرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال عليه السلام: لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد إلى آخر الرواية صلى الله عليه وآله. مسجد الشجرة إنما ورد في هذه الرواية الضعيفة من جهات، وفي غير ذلك لم يذكر مسجد الشجرة حتى يكون من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما المذكور الشجرة وذو الحليفة هذا هو المذكور، ولكن كما ذكرنا المراد هو مسجد الشجرة بقرينة الصحيحتين. الصحيحة الأولى ما رواه عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب بل رواية صحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي بقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فقال عليه السلام إن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة فذو الحليفة والشجرة واحد يعني المراد بهما شيء واحد وفي صحيحة الهلبي قال أبو عبد الله عليه السلام الإهرام من مواقيت خمسة لقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يهرم قبلها ولا بعدها ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة فالجمع بين هاتين الصحيحتين وما ذكرناه من الروايات يقتضي أن يكون الوقت الميقات هو مسجد الشجرة لأن ذا الحليفة والشجرة واحد ذو الحليفة ومسجد الشجرة أيضا واحد فجميع هذه واحد فلا حاجة إلى حمل يعني لا موضوع لحمل المستقر المقيد بل مقتضى هاتين الصحيحتين أن الميقات هو مسجد الشجرة والمراد بذي الحليفة وبالشجرة في بقية الروايات هو المسجد إنما الكلام أنه لا بد وأن يكون الإهرام في المسجد أو لا يجب ذلك اختار قدس الله نفسه ولعله هو المشهور المعروف عدم وجوب كون الإهرام في المسجد وذلك لأن المسجد أخذ مبدأ للإهرام لا أنه ظرف للإهرام لم يرد في الروايات أنه يهرم في المسجد وإنما ورد يهرم من ذي الحليفة أو من المسجد بعد إرجاعه فالمسجد هو مبدأ للإهرام ومعنى أنه مبدأ للإهرام على ما صرح به في صحيحة الهلبي وورد في غير هذه الصحيحة أيضا أنه ليس لمعتمر ولا لحاج أن يهرم قبلها ولا بعدها الممنوع إنما هو الإهرام قبل المسجد وبعد المسجد هذا هو الممنوع يعني لا يهرم قبل المسجد ولا يتجاوز المسجد فيهرم بعد ذلك وأما أنه يهرم في المسجد فلا فإذا فرضنا أنه خارج المسجد وأهرم من خارج المسجد لا قبل المسجد ولا بعد المسجد يصدق حقيقة أنه أهرم من المسجد يعني مبدأ إهرامه مبدأ إهرامه كان هذا المكان يعني أول حد أخذ للإهرام وأول وقت ومجال فقته رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو المسجد هذا هو حد الإهرام لا قبله ولا بعده فالروايات تنزل يعني سريع الرواية لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يهرم قبلها ولا بعدها ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله فالممنوع إنما هو التقديم والتأخير لا أن الواجب هو الإهرام في نفس المسجد وهذا تعبير متعارف خارجا فيصح أن يقال أنه مذا مشى بل أو ركز من الدار الفلانية إلى الدار الفلانية مثلا ركزت من دار زيد إلى كذا مقدار ليس معناه أنه دخل الدار وكان الركز من داخل الدار وإنما هو تهديد للإهرام لا يبعد أن يكون هذا هو الظاهر اذن يجوز الاحرام من جانبي المسجد بحيث لا يكون متقدما ولا يكون متاخرا. وان كان الاحباب كما ذكره قدس الله نفسه الاحرام من نفس المسجد لمن لا يكون معذورا في دخول المسجد كالحائض والجنب امثال ما. فما فرض التمكن بله انما يؤمن فرض التمكن الاحبت الاحرام من نفس المسجد هاجا بالنسبه الى اهل المدينه. و اما بالنسبه الى من يمر بالمدينه كما ذكر الماتين و هو ميقات لاهل المدينه ولمن يمر عليها ايضا الحكم كذلك و نبينه فيما بعد ان شاء الله.
المذكور في هذه الروايات أن طريق الشام فيكون إحرامه من الجحراب وكذافتية المراقيش، فليس الحج مختصا بأهالي هذه البلاد المذكورة في هذه الروايات، بل هي عامة لجميع المسلمين. قال عيسى قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيحة الحدثي الإحرام من مواقيت خمسة، نبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرين أن يحرم قبلها ولا بعدها، فكل من حج أو اعتمر لا بد أن يحرم من أحد هذه المواقيت، وليس له أن يتجاوزها بلا إحرام. وقال صلى الله عليه السلام ولا ينبغي لأحد أن يرغب إلا وأن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم لجميع المسلمين ولا يختص بأهل هذه البلاد المذكورة في الروايات. وكذلك في صحيحة علي بن جعفر قال مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن جميعهم للشجرة ولأهل الشام ومن جميعهم من الكفة ولأهل الطائف من قرن في قرن المناطق ولأهل اليمن من أثمن يلملام، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها. ليس هنا ميقاتنا أثر غير هذه المواقيت، وليس لأحد أن يعدو يعني ما أهل البشر يسافرون ويخرجون من أهل البشر ولا أهل السند من البشر يعني من ميقات أهل البشر حادثيها إذا تدل على أن من يمر من طريق البشرة طبعا يكون ميقاته ميقات أهل البشرة.
Oh, man.
كتب الشيخ الكريني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال السلام قال أبي يخرج إلى ميخات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحاج أهرم من مكانه هذه الرواية باردة في الناس نسي أن يحرم من الميقات حتى دخل مكة فأمره سلام الله عليه أن يرجع إلى ميقات أهلي فيحرم من ذلك الميقات فيعلم من ذلك أن من الإحرام من ميقات آخر مع الاختيار لا يجزي إلا لم يكن وجه للرجوع ذلك الميقات فإذا كان حكم الناسي الرجوع إلى ميقاته والإحرام منه فلا يجوز له الإحرام من ميقات آخر فيظهر حكم الظاهر بالذاكر بوجوهين فإن لم يكن ناسيا يحرم من ميقاته فإن كان ناسيا يرجع إلى ميقاته مع الإمكان فمن ذلك أيضا يظهر أن من كانت وظيفته الإحرام من مكة الشجرة ليس له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات آخر من جهة أو غير جهة بل لا بد له من الإحرام من المسجد ولو فرضنا أنه نسي لا بد له من الرجوع على ما دلت عليه السيئة وأيضا بعض الروايات الأخرى تعيد هذا المعنى إذن يظهر بلي يكون حكم المار حكم من كان من أهل ذلك البلد وهذا حكم جميع المسلمين من أهل أي بلد كان الحاج أو المعتمد إذا مر من طريقين من أي طريقين يكون إحرامه من ميقات أهل ذلك المحل من اليمن أو من الشام أو من المدينة أو من الكوفة أو غير ذلك ثم تعرض قدس الله المشهور والمعروف عدم الجواز إلا للمريض، كما من كان معزولا معزولا وأهليا بل يجوز له التأثير ونتكلم به إن شاء الله. وأما المختار الذي ليس له أذن بالتأثير لما تمكن من الإحرام في مسجد الشجرة المعروف والمشهور أنه لا يجوز التأثير، ونسب إلى بعض القدماء الجواز فأنه يجوز اختيارا. ابن أبي همزة صاحب الوسيلة نسب إليهما الجواز وأنهما ذهبا إلى جواز التأثير عمدا بإن كان الأفزان أن يهرم من مسجد الشجرة. وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، لا يجوز التجاوز عن مسجد الشجرة اختيارا. أيضا يدلنا على ذلك عدة روايات، منها ما ذكرناه الآن من الصحيحتين الدالتين على أن رسول الله صلى الله عليه وبركة مباقيك، ولا يجوز لأحد أن يهرم قبل هذه المواقيت أو بعد هذه المواقيت، ولا ينبغي لأحد أن يأتوا إلى غيرها أو أن يأتوا إلى غيرها. فهذه الروايات والإحتمالات السيئتان تدلان بوجوهين على أن التأثير من مسجد الشجرة الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ليس لأحد أن يتجاوز عنها إلى الكهرة، بل هذا بحث تعيني له. فهاتان السيئتان تدلان على عدم الجواز، وأيضا يدل على ذلك سيئة معاوية بن عمار رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعنة جميعا عن ابن أبي عمير وعن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، والرواية صحيحة معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام. قوله من تمام الحج والعمرة أن تهدم من المواقيت التي مكتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلها إلا وأنت محرم فهذه سيئة أيضا دلت على أن المواقيت التي مكتها رسول الله صلى الله عليه ليس لأحد أن يتجاوزها إلا وهو محرم فبدون الإحرام لا يجوز التجاوز من مسجد الشجرة إلى الجحفة وأيضا يدل على ذلك بعض الروايات الخاصة الواردة في موارد خاصة
من هذا
قال عليه السلام أما أهل الكوفة وخراسان بما يليهم فمن العتيق وأهل المدينة من الزلفليفة والجحفة فالنقاط مخير بين أن يكون من الزلفليفة أو يكون من الجحفة فمعناه التخيير فتلك الروايات تهمل على الأفضلية هذه السيئة إنما تدل على ذلك بالإطلاق لا بالخصوص في بجل الله لم يرد في حق المختار فقط وقد علم من تلك الروايات والصحيحة الأخيرة التي ذكرناها الآن أن أبو عبد الله عليه السلام لم يحرم من زلحليفة وإنما أهرب من الجوفة واعترضه الناس واعترضه الناس لأنه صلى الله عليه لم يكن محرما من الجوفة فقال عليه السلام إنهم لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه رخص للمريض وللزعيم أن يحرم من الجوفة وكنت أليلا كما في رواية أخرى إذن أهل المدينة على قسمين قسم أصحاء ليس بهم مرض وأقلياء أصحاء وأقلياء وليس فيهم مرض أو ضعف فميقاتهم ومسجد الشجرة وقسم آخر مرخصون بين الأمرين لهم أن يهرموا من مسجد الشجرة ولهم التأخير كما دلت عليه جملة من الروايات من عمدك نامن السيئة فهذه الرواية السيئة أهل المدينة ولا أهل المدينة من زلحليفة والجحفة إنما دلت على الجواز بالإطلاق فيقيد بتلك الروايات أن الصحيح يهرم من مسجد الشجرة السيء القوي والمريض أو الزعيم له أن يهرم من الجحفة وليست ديار
ولم يذكر بالرواية أنه بالإحتياط
الحج من المدينة واقتصد الحج من الزهرة فلا بد من يحرم من الزهرة. أيضا استدل على ذلك بما رواه الشيخ ابن صلاح نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم ابن أبي أمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبو عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا تجاوز الشجرة؟ قال عليه السلام من الجثة. ولا يجاوز الجثة إلا محرما. هذه الرواية إذا استدل بها على الجواز وليس هنا أي دلالة للرواية على جواز التأخير وإنما على فرض التأخير. يسأل الإمام عليه السلام عن حكم من جاوز الشجر ولم يصيب أما أنك تجاوزه كان جائزا أو كان محرما يمكن الرجوع لا يمكن الرجوع كل ذلك لم يسترد الجواز. إذا فرزنا
ما من دون الجركات. فقال عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه رسل لمن كان مسجدا او زعيما ان يخدم من الجركات. تهاجم ما لا اشكال فيه، يعني جواز ذلك بالنسبة إلى العزيز، بالنسبة إلى المريض، إلى الزعيم، فهل يجري هذا الحكم بالنسبة إلى الأعذار الأخرى غير المرض وغير ضعف البدن كحرارة الهواء، شدة الحرارة أو شدة البرد أو غير ذلك من العوارض، فهل يجري ذلك أيضا يجوز له أن يؤخر الإحرام من الجفرة أو أن الحب مختص بالمريض وبالضعيف؟ فيه كلام سره بعضهم بالعموم فقد أخذته بعض آخر بهذين الموردين فقط، فلا يبعد التفكير في المطاف، فإن العذر الآخر إذا فرضنا أنه بحسن يوجب الحرج أو يوجب الضرر في الإحرام من مسجد الشجرة، فالإحرام ضرري أو أن الإحرام فيه حرج ومشقة لا تتحمل حاجة. حينئذ لا نحتاج إلى دليل خاص على الجواز، بل يكفينا دليل نفي الحرج ونفي الضرر. فلا يجب عليه الإحرام من مسجد الشجرة لأنه ضرري أو حرجي، وأما أن وظيفته هو الإحرام من الجحفة فهذا لا يثبت بذلك نفي الضرر أو دليل نفي الحرج. يحتاج إلى دليل آخر، ويكفينا في ذلك إطلاق الصحيحة المتقدمة، صحيحة علي بن جعفر، التي ورد فيها أن ميقات أهل المدينة هو مسجد الشجرة والشجرة ذو الحليفة أبي الجحفر. فكان الظاهر من هذه الصحيحة أن المكلف مخير بين الإحرام من مسجد الشجرة ذو الحليفة ومن الجحفر. ورفعنا اليد عن هذا الإطلاق بما تقدم من الأدلة الدالة على عدم جواز التأخير لمن يمكنه الإحرام من الميقات، من الميقات الأول وهو مسجد الشجرة، فبالنسبة إلى من لم يكلف بالإحرام من مسجد الشجرة يتعين الفرد الآخر، يعني نخرج من إطلاق هذا الدليل بما تقدم من الأدلة الدالة على عدم جواز التجول من مسجد الشجرة. فمن الظاهر أن هذا الحكم لم يثبت في حق هذا الشخص الذي كان الإحرام في حقه ضرريا أو حرجيا، فيجوز له التجاوز بغير إحرامه، فإذا جاز ذلك فيحرم من الكفة بمقتضى ذلك الدليل، كان صحيحة علي بن جعفر التي دلت على أن إحرام أهل المدينة من بنت الحليفة أو أبي الجحفة. فهذا التأخير كان الفرد الثاني يتعين بعدما تعذر الفرد الأول. هذا بالنسبة إلى من كان الإحرام في حقه ضرريا أو حرجيا، فأما إذا لم يبلغ هذا الحد وإن كان فيه مشقة في سحوق ذلك بهما إشكال لم يدل على ذلك غير ذلك، لأن قوله عليه السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعليل والزعيم الإحرام من الجحفة، حمل ذلك على المثال، فأن كل ما فيه مشقة نورية يذهب بهما يحتاج إلى دليل، فليس عندنا أي دليل على ذلك، على جواز ذلك، بل إن معتبرة إبراهيم بن عبد الشيخ عزاز الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن جابر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد تقدم الكلام في سند هذه الرواية فقلنا إنه لا بأس به بإن كان صاحب المدارك قدس الله نفسه وأتف هذه الرواية بالزعف وأنها ضعيفة قلنا إن إبراهيم بن عبد الحميد فإن كان باطلية ولكنه ثقة وجابر بن محمد بن حكيم موجود في أسنان قوم الزيارة قال سألته عن قوم قدم المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإكرام يدور الإكرام سبيل طبعا الأيام يعني الإكرام من الشجرة فأرادوا أن يأخذوا منها أي من مثل الشجرة من الشجرة إلى ذات عرق فيحرموا منها يعدلوا أن هذا الميقات لا ميقات آخر فقال عليه السلام لا فهو مغذب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة مقتضى هذه المعتبرة بعد تمامية سندها أن شدة البرد لا تكون موجباً للحدود وتأخير الإحرام إلى ميقات آخر بل لا بد من الإحرام من هذا الميقات إذن التعديل من مولد الرواية أبي بكر الحزرمي معتبرة أبي بكر الحزرمي من مولد هذه المعتبرة المذكور بها الزعيم والمريض وفي معتبرة أبي بكر خصوص الحليف التعدي من موردهما إلى قصر آخر إذا لم يكن موجبا للحرج والضرر التعدي برمقهم فالحمل على المثال لا قرينة عليه بل القرينة قائمة على خلافه ويمكن أن يقرب هذا المطلب بوجه آخر فيقال إن هذه المعتبرة يعني معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد دلت على عدم جواز الحلول على الإكرام وصحيحة علي بن جعفر دلت على التخيير على الإكرام تلك الرواية صحيحة علي بن جعفر دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة والجعبة فيدل على التخيير مطلقا وهذه المعتبرة تدل على عدم الجواز مطلقا قال عليه السلام من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ولكن خرج أن هذه الرماية المورد هذه الرماية بأن إطلاقها خرج العليل والمريض بمقتضى معتبرة أبي بصير وأبي بكر الحزرمي المتقدمتين فيختز معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد بغير المريض وبغير الضعيف إذا اختز بذلك فتنغلب النسبة فتكون نسبة هذه المعتبرة بالنسبة إلى سيد علي بن جعفر نسبة الخاص بالعام لأن هذه الصحيحة تختص بغير العلي والمري فتدل على أن غير العلي والمري ليس له أن يحرم من الجحفة فيجتاز الشجرة اختياره فبما أنه خاص بالنسبة إلى تلك السيئة أي سيئة علي بن جعفر فإذا يختص سيئة علي بن جعفر مورده بالعليل والمريض العليل والمريض يتخير بين أن يحرم من مثل الشجرة وأن يحرم من الجثة وأما غير ذلك بقية الناس فليس لهم إلا الإحرام من مسجد الشجرة هذا بالنسبة للتجاوز ثم ذكر قدس الله نفسه أن أهل المدينة أو من أتى المدينة فلم يكن من أهل المدينة فأراد الحج من الأول من طريق آخر يمضي إلى الشام ومن الشام يمضي إلى مكة، أو يمضي إلى اليمن ومن اليمن يمشي إلى مكة، فلا يمر بمسجد الشجرة بل يمضي من طريق آخر. لا ينبغي الشك فلم يفعل خلاف في أن هذا يجوز له الإحرام من ميقات آخر لأنه يمر بميقات آخر، وأن ما دل من الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لأهل المدينة ذات الحليفة، أو رواية عبد الحميد أنه من دخل المدينة فليس له إلا أن يحرم من المدينة، منصرف بلا إشكال إلى أن من يريد المكة من طريق مسجد الشجرة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ومن مسجد الشجرة. وأما أهل المدينة إذا ذهبوا من طريق آخر كان سفرهم من طريق آخر غير مسجد الشجرة فيحرمون من ميقات ذلك المحل على ما دلت عليه الروايات، وذكرنا عدة منها أمس أن كل من يمر بطريق فيحرم من ميقات أهل ذلك المحل، فهذا لا إشكال فيه ولم يقع فيه أي إحرام. بل لو فرضنا أنه أراد أن يكون سفره من طريق منزل الشجرة منزل حليفة فأتى ذات حليفة قاصدا مكة وبدا له ذلك، فلم يسافر من هذا الطريق، رجع ثانيا إلى المدينة فرجع ثانيا إلى المدينة وأراد الحج من طريق آخر سيدا الظاهر أنه لا مانع من ذلك، فإن الممنوع إنما هو التجاوز عن الميقات، لا يجوز أن يتجاوز ولا يجوز أن يحرم قبله ولا بعده. فأما إذا فرض أنه بدا له قبل أن يحرم قبل أن يحرم من هذا المكان بدا له أصلا لا يريد أن يرجع في هذه السنة، يريد أن فبدا له أن يؤخر الحج إلى سنة ثانية إذا طال الحج استمامية ولم يكن واجبا في هذه السنة، أو استجاريا غير موقت بوقته. فكيفما كان الأدلة الدالة على وجوب الإحرام من هذا الميقات خاصا بمن يريد مكة من هذا الطريق، وأما إذا أدرى أن هذا الطريق إلى طريق آخر فلا يسلك فيه عنوان التجاوز فإذا يجوز له ذلك فدالة فيرجع إلى المدينة ويمضي إلى الشام مثلا أو يأتي إلى العراق فيحرم من ميقات أهل الشام أو من ميقات أهل العراق. هذا أيضا الظاهر أنه لا إشكال فيه. إنما الكلام في الصورة الثالثة وهو ما إذا أتى مسجد الشجرة ولم يرجع من مسجد الشجرة فمن هنا أراد أن يعدل إلى ميقات آخر فذهب من مسجد الشجرة من غير رجوع من غير أن يرجع إلى الغرام، ذهب إلى ميقات آخر ميقات أهل الشام أو غير أهل الشام فأحرم من ذلك المكان. اختار بدل الله نفسه الجواز في هذه الصورة بدعوى أنه لا يستبعين إذن أنه تجاوز الميقات بل أدرى هذا الميقات إلى ميقات آخر فلا مانع من ذلك. فأما رواية عبد الحميد مضافا إلى أنها ضعيفة فمحمولة على الكرامة. أما لا يسلك فيه التجاوز لم نفهم له معنى صحيحا، شیطان هم یه تجاوز میخواد. معنی تجاوز انه لا یفتونا و یتعدا هذا المکان سواء ذهب من الطریق المستقیم او من طریق غیر مستقیم. اذا لم یرجع ان هذا المکان ان هذا المیقات فمن هذا المیقات قاصد لمکه فهو متجاوز و متعد لهذا المکان تعدا هذا المکان. یعنی كل ما یغزی فهو یقرب من مکه. کیف یسلب انه لم یتجاوز؟ بس تجاوزه آیت الامر به طریق غیر مستقیم لا فرقی فی التجاوز بین ان یکون الطریق مستقیما او یکون غیر مستقیما. و اما روایت عبدالحمید فذکرنا انها معتبره و لا موجب لحملها علی الکراهه. السائل سأل ابراهیم بن عبدالحمید عن القوم الذين اتوا منزل الشجره يعني الشجره فمن هنا عدلوا الى طريق عدلوا الى وادي الحبيب وعدلوا الى خير المنازل. قال سالته عن قوم خدموا المدينه فخافوا كثره البر وكثره الايام يعني الاحرام من الشجره فارادوا ان يخرجوا منها اي من هذا المكان من الشجره الى ذاتهم فيحرموا من ذات عرف فيتكون المسافة تبع قريبة يعني حال الإحرام الأيام تكون قريبة. فقد سلام الله عليه فقال إن من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. فكيف يمكن رفع اليد عن الرواية بعد فرض اعتبار سندها؟ نعم لو فرضنا أنها ضعيفة ضعيفات لا يكون موجباً للفتوى. أما بعد اعتبار السند لا مقتدي للحمل على الكراهة لأن الظاهر عدم جواز ذلك لصدق التجاوز أولاً ولدلالة رواية إبراهيم بن عبد الحميد بعد اعتبارها ثانياً. ثم تكلم قدس الله نفسه في حكم الغاية بالنسبة إلى إحرامها فنتكلم فيه إن شاء الله.
يا كان عبد المحيط اهدنا الصراط صراط الذي غير المغضوب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في انه لا يجوز الاجتياز من مسجد الشجره لمن يكون قاصدا إلى مكة إلا وهو محرم فليس له تأخير الإحرام إلى الجحفة اختيارا ولكنه يجوز ذلك لمن كان مريضا أو كان ضعيفا فيجوز له ذلك وأن يأخر إحرامه إلى الجحفة كما في معتبرة أبي بصير لما اعتبرت أبي بكر للحزرمي وأن الصادق سلام الله عليه أخر إحرامه للجحفة لأنه كان عليلا. وقع الكلام في أنه هل يلحق بهما سائر الأعذار أو أن الحكم مختصر بهما. فيه كلام وخلاف. فذكرنا أنه لا موجب للتعدي عن هذين المولدين إلى غيرهما ولا سيما بلهاذ المعتبرة المتقدمة. فإن في سندها وإن كان جعفر بن محمد بن حكيم
الا انه في اعتبار وقوعه في اسناد کامل زیارات یحکم به وثاقته. فليس كل عذر يكون حاله حال المرض والضعف لا دليل على ذلك ودعوى الجزم بذلك كما عن الماطن قدس الله نفسه وكذلك ذكره صاحب المستند انه لا يختص بهما وانما نقطع بانه من باب المثال ليس لنا قسم بذلك نحتمل اختصاص العود بالمريض والضعيف ولا يجري في غيرهما. نعم لو فرضنا أن العذر وصل إلى حد الحرج بحيث كان الإحرام من مسجد الشجرة كان حرجيا أو ترتب عليه ضرر قلنا يرفع وجوب الإحرام من مسجد الشجرة بمقتضى دليل الحرج نفي الحرج أو بمقتضى دليل نفي الضرر فحينئذ لا يجب الإحرام فيتجاوز ولا يكون التجاوز محرما بلا إحرامين فيحرم من الكفة. هذا ما تقدم الكلام فيه وذكرناه أمس. والظاهر أنه فرق بين هذين الموردين وإن لم أتعرض له في كلام أحدين الظاهر أن يفرق بين الموردين في جواز الإحرام في الإحرام من الجحفة فإن من كان معذورا وغير متمكن من الإحرام من مسجد الشجرة لا يجب عليه الإحرام من مسجد الشجرة جزما وذلك لدليل نفي الضرر والحرج فهو غير مكلف بذلك لا يجب في حقه ذلك ولا يحرم له التجاوز عن هذا المحل. يعني حقيقة سقط هذا في حقه عن كونه ميقاتا ليس هذا بميقاته ولا يجب عليه الإحرام من هذا المحل بمقتضى دليل نفي الضرر والحرج فهينئذ حاله حال سائر الناس الذين يريدون مكة ولو من طريق آخر لا يتعين عليه أن يذهب إلى جحفة فيحرم من الجحفة بل يمكنه أن ينحرف فيمضي إلى وادي العقيق أو إلى قرن المنازل أو إلى مكان آخر لا ينحصر في حقه الإحرام من الجحفة لعدم الدليل على ذلك. بعدما فرضنا أن مسجد الشجرة لم يكن ميقاتا له لم يوقته رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه لدليل نفي الضرر والحرج فهذا ليس بميقاته فتبعا يكون ميقاته سائر المباقي مخير من أي طريق شاء أن يذهب إلى مكة يذهب من ذلك الطريق فيحرم من ميقات أهل ذلك المحل فلا ينحصر إحرامه أن يكون من الجحفة ليس هنا دليل على تعين ذلك. وأما إذا فرضنا أنه يجوز له الإحرام من هذا المحل أي من مسجد الشجرة إلا أنه يجوز له التأخير أيضا كما فعله الصادق سلام الله عليه وأخر إحرامه الظاهر أنه ليس له ترك الإحرام والتجاوز إلى ميقات آخر غير الجحفة فإن المذكور في معتبرة أبي بكر الحضرمي أن الصادق سلام الله عليه قال مضمون رواية كلامه أنه اخترت أحد الميقاتين أحد الوقتين وذلك لأن الميقات كنت عليلا والميقات الثاني وهو الجحفة كان طبعا قريبا إلى مكة من مسجد الشجرة فإذا كان الواجب تخييريا يعني مخير المريض والعليل مخير بين أن يحرم من مسجد الشجرة وأن يحرم من الجحفة، فأصل الوجوب لم يسقط. غاية الأمر أن الوجوب كان تعينيا وبعد العلة أو الزعف يكون تخييريا. فإذا فرزنا أنه لم يحرم من المدينة يتعين عليه الفرد الثاني، فليس له أن يتجاوز من الميقات إلا أن يحرم من الميقات الثاني وهو الجحفة. وأما أنه يعدل إلى ميقات آخر فهذا يحتاج إلى دليل، ومقتضى ما دل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام عدم جواز التجاوز ولو أراد أن يحرم من ميقات آخر. المقدار الذي يجوز له هو أن يتجاوز ويحرم من الجحفة، لأنه أحد الوقتين كما في معتبر أبي بكر الحزرمي، وأما الميقات الآخر فليس بميقات له. فالظاهر هو التفرقة بين الموردين، يعني من كان إحرامه من مسجد الشجرة ولو تخيرا فهو مخير بين أن يحرم من مسجد الشجرة أو يختار الفرد الثاني وهو الإحرام من الجحفة. وأما من لم يكن كذلك وسقط وجوب الإحرام من مسجد الشجرة من جهة الضرر أو الحرج فهو مخير في أن يمضي من أي طريق شاء فيحرم من أي ميقات شاء، لأن التجاوز عن هذا المكان جائز في حقه على الإطلاق من غير تقييد بقيد خاص. فعلى ذلك بل يفرق بين المسألتين، وإن كان كل منهما لا يجب عليه الإحرام من مسجد الشجرة بالفعل، لكن فرق بين عدم الوجوب تعيينا وعدم الوجوب أصلا. هذه جهة راجعة إلى ما تقدم. ثم تكلم قدس الله نفسه في أن حكم الحائض إذا كانت المرأة حائضا، فإن قلنا بأنه يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا كما اخترناه واختاره الماتن قدس الله نفسه وهو المعروف والمشهور، فلا ينبغي الإشكال في ذلك. يحرم من خارج المسجد وليس لها أن تدخل المسجد، وتحرم من المسجد لحرمة دخول المسجد عليها فتحرم من خارج المسجد. وهذا هو الصحيح كما ذكرنا، فإن المستفاد من الروايات كما ذكرنا أن مسجد الشجرة مبدأ للإحرام، يعني الملحوظ هو البعد بينه وبين مكة، فهذا هو المبدأ. وفرق بين الإحرام من المسجد أو الإحرام في المسجد، على أنه ذكرنا فيما تقدم أنه لم يرد في أي رواية ضعيفة أو معتبرة أن الميقات هو مسجد الشجرة، بل الوارد في الروايات أن الميقات هو ذو الحليفة كما في عدة من الروايات وهي كثيرة، أو أن الميقات الشجرة. وقد ورد في المعتبرة أن الشجرة هو ذو الحليفة، وتقدمت الرواية المعتبرة. إذن الميقات هو ذو الحليفة والشجرة هو ذو الحليفة. فقد ورد في صحيحة الحلبي أنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأقوام لكل قوم ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة. فسر سلام الله عليه في هذه الصحيحة فسر ذا الحليفة بمسجد الشجرة. وهذا يحتمل فيها أمران، يعني هذا استدراك ما تقدم. يحتمل أن يكون تزييقا، يعني الذي ذكر في الروايات أن الميقات هو ذو الحليفة أو أنه الشجرة، والشجرة إذن اسم لذلك المكان، المراد بذي الحليفة وبالشجرة ومسجد الشجرة، فيكون هذا تضييقا لما دل على أن الإحرام من ذي الحليفة، يعني ليس من جميع أمكنة ذي الحليفة وإنما هو خصوص مسجد الشجرة. المراد من ذي الحليفة إنما هو خصوص المسجد. يمكن أن يكون المراد ذلك كما لعل هذا هو الذي فهمه المشهور وتقدم الكلام به، ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس وأن يكون المراد من قوله عليه السلام بقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذي الحليفة وهو مسجد الشجرة، يعني اسم ذي الحليفة مسجد الشجرة، مسجد الشجرة وذي الحليفة اسم البلد واسم المكان هو هذا، كما الآن في زماننا يقال مسجد سليمان في طرف الأهواز اسم بلدة مسجد سليمان، فمسجد سليمان يراد به تلك البلدة، مسجد الشجرة يعني هذه البلدة. وكذلك ورد في عدة من الروايات أن الكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السلام، مكة حرم الله، مدينة حرم رسول الله. ليس المراد من ذلك أنه كلما أطلق لفظ المدينة المراد به حرم رسول الله حرمه، بل العكس، أن حرم رسول الله هو جميع المدينة، كما أن حرم أمير المؤمنين عليه السلام جميع الكوفة، الكوفة حرم أمير المؤمنين. فتوسعة بالنسبة إلى الحرم يطلق على الكوفة حرم أمير المؤمنين كما يطلق على المدينة حرم رسول الله. فمن المحتمل أن يكون المراد بهذه الصحيحة التي هي صحيحة واحدة فقط، يكون المراد به أن مسجد الشجرة هو ذو الحليفة، لعل الراوي لم يكن يدري أن اسم هذا المكان هو ذو الحليفة، ولكن كان يدري أنه مسجد الشجرة، فقال سلام الله عليه بلي وهو مسجد الشجرة. ولو فرضنا أن الرواية كانت مجملة من هذه الجهة أيضا، فالروايات الكثيرة التي دلت على أن الباق إنما هو ذو الحليفة أو الشجرة بلا مقيد وبلا معارض، المقصود إن مسجد الشجرة هذه الجملة لم يرد في أي رواية معتبرة أو غير معتبرة إلا في خصوص هذه الصحيحة، ولا يمكن أن يقيد بهذه الصحيحة بقية الروايات، كما تقدم من أنه لا يجب أن يكون الإحرام من خصوص المسجد، بل يجوز الإحرام في خارج المسجد أيضا، هذا هو الصحيح. ولكن إذا بنينا فإذا الحائض لا مانع من أن تحرم من خارج المسجد، لأنه يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا، فكيف بما إذا كان معذورا من دخول المسجد؟ وأما إذا فرضنا أن الإحرام لابد أن يكون في المسجد على هذا القول، ولا يجوز الإحرام في خارج المسجد، المفروض أن الحائض يحرم عليه دخول المسجد، ذكر قدس الله نفسه، إذا لم يمكن أن تصبر إلى أن تطهر وبعد ذلك تدخل المسجد فتحرم منه، فإن أمكنه تحرم في المسجد مجتازة، وإلا فذكر أن الأحبث أن تحرم في خارج المسجد ثم بعد ذلك تحرم من الجوفة. الكلام تارة يقع في جواز الإحرام وهي مجتازة. الظاهر أن هذا غير جائز كما تقدم الكلام فيه في بحث الطهارة مفصلا، فإن ما دل من الآية المباركة وكذلك من الروايات از العنوان و عابر السبیل كما في الآية المباركه ولا جنبا الا عابر السبیل معنى عابر السبیل وكذلك في الروايات الاجتياز ان يدخل من طرف و يخرج من الطرف الاخر مثل هذا المسجد مثلا يدخل من هذا الباب ويخرج من ذلك الباب فيقال انه مجتاز و اما اذا فرضنا ان المسجد ليس له الا باب واحد يدخل المسجد فيدور حول المسجد و يخرج من هذا الباب لا يصف عليه انه مجتاز او عابري سبيل العبور او الاجتياز انما يصف فيما اذا وقع في طريقه و اما انه يطوف في المسجد و يدور حول المسجد سواء كان مشقفا و له حائط او لم يكن بله لا يصف على هذا انه عابري عابر سبيل او انه مجتاز فلا يجوز له دخول المسجد بهذا العنوان بل وتحرم بعنوان انه مجتاز انها مجتازة او عابرة السبيل ولو فرضنا ان هذا جائز على الفرض فرضنا ان هذا الدخول والتواف في نفس المسجد جائز او تمضي مقدارا وترجع بلا دائرة إذا فرضنا أنها جائزة أنه جائز فلماذا قيده قدس الله نفسه بما إذا لم يمكن لها السبر إلى أن تتأب لو حتى إذا أمكن أن تسبر وتتأب إذا كان جائزا فمن الأول جائز لا يتمقف على أنها لا تتمكن من بل من الإحرام حال المكس يعني بمعنى أنها لا تتمكن من السبر إلى أن تطهر فتحرم في المسجد إذا كان جائزا كما أنه حال عدم التمكن جائز حال التمكن أيضا جائز التقييد وعدم التمكن بلا موجب فالظاهر أنها جاء غير جائز وحكم الإحرام مع دخولها في المسجد بل بحالة التواف أو بحالة الذهاب والرجوع ليس هذا جائز ولا يجوز له هذا إذن فما هو تكليف ذلك تكليفها أن تحرم من الخارج أو تكليفها أن تمضي إلى مكة بلا إحرامين وتحرم من الجهرة نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في الحائط وأنها من أين تحرم إذا مرت من طريق المدينة ومن مسجد الشجرة ذكر قدس الله نفسه أنه بناء على المختار من جواز الإحرام من خارج المسجد كما قبلنا ذلك تحرم من ما خارج المسجد وليس لها أن تدخل المسجد وتحرم منها ثم ذكر قدس الله نفسه أنه على القول الآخر وأن الإحرام لابد أن يكون من المسجد فإن أمكن أن تسبر إلى أن تطهر فتسبر وإلا فتحرم من المسجد مجتازة تكلمنا في حكم الاجتياز وقلنا إن الاجتياز إذا كان صادقا على ذلك يعني بأن يدخل من باب
فيطوف المسجد ثم يخرج ثم تخرج من ذلك الباب بعينه. إذا قلنا أن الاحتياز شامل لمثل ذلك إذن فهو جائز من أول الأمر ولا حاجة إلى تقييده بما إذا لم يمكن لها السبر والإحرام من بعد طهرها. وإذا لم نقل بجواز ذلك يعني أن الاجتياز لا يصدق على ذلك بل الاجتياز بمعنى جعله واقعا في طريقه ومسيره المعبر عنه في الآية المباركة بآبري سبيل ولا جنبا إلا آبري سبيل. ولا يصدق العبور فيما إذا دخل من باب وخرج من ذلك الباب بعينه فهذا ليس من الاجتياز إذن لا يجوز ذلك في جميع الفروض حتى إذا لم تكن متمكنة من السبر لا يجوز لها ذلك. هذا حكم الاجتياز وتقدم الكلام فيه. وأما الإحرام في خارج المسجد يعني تحرم في خارج المسجد فبناء على أنه أن الميقات لا يختص بالمسجد وإنما الميقات غزو الحليفة الذي يعبر عنه بمسجد الشجرة كما في صحيح العلبي. فمسجد الشجرة هو ذو الحليفة لا خصوص المسجد فكأنه اسم للقرية لذلك المحل المعبر عنها بالشجرة تارة وبمسجد الشجرة أخرى وبذو الحليفة ثالثة. إذا تم ذلك وأنه يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا فلا إشكال في ذلك. إذن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد بل تحرم من خارج المسجد وهو ميقات اختياري. ويدلنا على ذلك مضافا إلى ذلك يعني مضافا إلى أنه ميقات اختياري على ما تقدم يدل على ذلك معتبرة يونس بن يعقوب بين أبل الماتن قدس الله نفسه أن هذه المعتبرة بالمرسلة وأظن أنها يوم سهب القلب وإلا فواضح أن الرماية ليست بمرسلة وإنما هي مسندة وهي رواية معتبرة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه ورباه الشيخ التوسي عن محمد بن يعقوب عن الكليني. فأصل الرواية في الكافي ومذكورة في التهذيب أيضاً عن محمد بن يعقوب. وهذه الرواية أيضاً تدلنا على ذلك فإن يونس بن يعقوب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام فقال عليه السلام تغتسل إلى أن قال سلام الله عليه ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة. الحائض لا يجوز لها الصلاة فبغير صلاة تهل بالحج ولا تدخل المسجد يعني تهرم من الخارج. هذه الرماية وإن لم يرد في خصوص من كان يريد الإحرام من مسجد الشجرة إلا أنها بإطلاقها يشمل ذلك. وما إذا أرادت المرأة أن تهل بالحج من مكة لم يستفسر الإمام عليه السلام أي إحرام. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تريد الإحرام أي إحرام إحرام الحج أو إحرام العمرة لم يستفسر الإمام عليه السلام ذلك. فبمقتضى عدم الاستفسار يشمل الحكم كلا الفرزين يعني ما إذا فرزنا أن المرأة حازت في مكة وأرادت إحرام الحج كيف تفعل؟ سألته عن الحائض تريد الإحرام فقال عليه السلام تغتسل إلى أن قال ولا تدخل المسجد ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير إحرامين. فمقتضى الإطلاق شمول ذلك لكلا الموردين. وأما التعبير بالإهلال بالحج فهذا لا يقتضي الاختصاص بالحج، لأن العمرة أيضا جزء من الحج على ما تقدم، وأن حج التمتع اسم لمجموع الحج والعمرة. فحج التمتع شامل للعمرة أيضا، فتحل بالحج إما بخصوص الحج أو تهل بحج التمتع الذي يكون إحرامه من مثل الشجرة. فلا قصور في شمول الرواية للإحرام من مثل الشجرة أنها تريد الإحرام، فأمر سلام الله عليه أنها لا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير إحرامه. فمضافا إلى ما تقدم أنه اختيارا للحائض وغير الحائض يجوز الإحرام من خارج المسجد، ولا يجب الإحرام من خصوص المسجد. هذه معتبرة يونس بن يونس لا قصور في دلالتها على ذلك، بل لعلها جاء بل أولى بشمول الرواية له من ذلك، فإنه من البعيد جدا أن تكون في القافلة نساء كثيرة ولا تكون فيها حائز. بعيد هذا، طبعا النساء في كل شهر يبتلين بالحيض مرة واحدة، الأكثر كذلك. فإذا كانت النساء كثيرة فلا بد أن يكون فيهم حائض هذه السنين المتعددة التي كان رسول الله في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله في حج رسول الله صلى الله عليه وآله عادة لا يمكن أن لا تكون هنا حائز. فإذا كان للحائز وظيفة خاصة وأنها تؤخر إحرامها إلى الجحفة مثلا أو شيء آخر لبين هذا في الروايات ولتعرض لها الأئمة الإمام عليه السلام في رماية من الروايات، وليس هنا أي رماية بذلك. فمن الممكن أن يستكشف هذا من نفس العمل الخارجي وأنه لم يذكر تأخير الإحرام إلى الجحفة، فالحائض أيضا كغير الحائض تحرم من ذي الحليفة، ومعلوم أنها لا تدخل المسجد، لا يجوز لها الدخول، فطبعا يكون إحرامها من خارج المسجد. فكيف ما كان أن ما ذكره قدس الله نفسه من أنها تحرم من خارج المسجد هذا هو الصحيح. وأما إذا بنينا على أن الإحرام لا بد أن يكون من نفس المسجد ولا يجزي الإحرام من خارج المسجد اختيارا، فإنئذٍ يقع الكلام في أن وظيفة هذه المرأة التي هي حائض ولا يجوز لها أن تدخل المسجد لحرمة الدخول. وقلنا إن الاجتياز لا يسلق بالدخول من باب والخروج من ذلك الباب بعينه، هذا لا يسلق عليه إنه عبور ليدخل في عنوان عابر السبيل. فهينئذٍ ما جاتتنا هل تحرم من خارج المسجد أو أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة فتحرم من الجحفة، فيه وجهان بل قولان. ولذلك احتاط قدس الله نفسه بالجمع بين الأمرين، بأن تحرم من خارج المسجد وتحرم من الجحفة أيضا، يعني تجدد إحرامها من الجحفة. أما الاحتياط فلا بأس به، أمر حسن، ولكن الظاهر أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة، فإن ما دل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لا يشمل مثل ذلك جزما، إذ بعد أن المواقيت معينة، وفي تلك الروايات أنه لا ينبغي كما تقدم، وليس لأحد ولا ينبغي لأحد أن يعدو إلى غيرها، مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يجوز التعدي عن هذه المواقيت والإحرام من مكان آخر. مقتضى هذه الروايات أنه لا يجوز الإحرام من خارج المسجد، لأنه غير ما وقته رسول الله صلى الله عليه وآله على الفرض. لو فرضنا أن الميقات هو نفس المسجد، فخارج المسجد غير ما وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس لأحد أن يعدو إلى غير هذه المواقيت. فلم يثبت أن هذا ميقات، بل ثبت عدمه بمقتضى تلك الروايات الدالة على الحذف، وأنه لا بد من أن يكون الإحرام من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه، وهذا ليس منها. إذن ما دل على عدم جواز التجاوز بغير إحرام لا يكون شاملا له، لأنه لأنها غير مكلفة بالإحرام من هذا المكان. أما من المسجد فلحرمة دخولها المسجد، وأما من خارج المسجد لأنه ليس بميقات، فهو لم يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأنها جاء ليس بميقات لها. فإذا فرضنا أن تلك الأدلة لم تشمل المرأة الحائض، إذن يرجع إلى الروايات الأخرى أن من مر على ميقات لا بد أن يحرم من ذلك الميقات، ولا سيما الجحفة التي كانت مذكورة في الصحيحة، وأن ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة ذو الحليفة والجحفة. خرج ما خرج ويبقى هذا تحت هذا العنوان، فللمرأة إذا مرت على الجحفة أن تحرم من جحفة، وإذا مرت من طريق آخر فتحرم من ميقات ذلك الطريق، فيكون مشمولة لتلك الروايات. إذن الأزهر جواز التأخير وعدم بلزوم الإحرام من خارج المسجد، بناء على أن الميقات هو نفس المسجد والإحتياط في محله لا بأس به. لكن بعضهم ناقش في دلالة الرواية وقال إنها مختصة بإحرام الحائض. قال فقد نسأل الله نفسه لحكم الحائض بعد النقاب، ولحكم الجنب إذا لم يكن عنده ماء ليغتسل بذلك الماء. ونعم ما سنى قدس الله نفسه من تفتيت الحائض، يعني المرأة التي هي حال الحيض أو المرأة التي حصل لها النقاء ولكن ليس عندها ماء لتغتسل به، هي ليست بحائض وإنما هي طاهرة، إلا أنها محدثة بحدث الحيض، ومثل ذلك الجنب الذي لا يتمكن من الماء. ذكر قدس الله نفسه أنه بناء على جواز الإحرام من خارج المسجد، فمثل حاضين أي الحائض بعد النقاب التي لا تتمكن من الاغتسال لفقدان الماء مثلا، أو الجنوب، بناء على المختار من جواز الإحرام خارج المسجد يحرمان خارج المسجد، وهذا واضح. ولكن احتاط قدس الله نفسه أن يتيمم الجنوب أو تتيمم الحائز، يعني التي كانت حائزا فعلا طاهرة، فتدخل المسجد وتهرم من المسجد، وكذلك الجنوب. احتاط قدس الله نفسه بإحرامين، إحرام من الخارج وأنها بإحرام من المسجد. تهرم قبال والأحبت أن يتيمم أو تتيمم أو يتيممان ويحرمان من المسجد. الظاهر أن هذا الاحتياط غير مشروع، ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط، لأنه إذا بنينا على جواز الإحرام من الخارج كما اختاره قدس الله نفسه بقبينا، فما هو الملزم لدخول المسجد؟ فأي عذر يدخل الجنوب أو الحائض يدخل المسجد فيحرم من المسجد، ما هو مجبز دخوله؟ بعدما كان دخول المسجد محرما فرضنا أنه إما لا يتحقق الاجتياز، وإما أنه أفرز لا يمكن أو لعذر. فالمقصد لم نقل بجواز الاجتياز في مثل ذلك. كيف يدخل المسجد ليحرم من المسجد؟ يعني بعدما كان مخيرا في نفسه، ما قد نظر عن الجنابه، لو كان المكلف في نفسه مخيرا بين أن يحرم في المسجد وأن يحرم في خارج المسجد، وإذا كان جنبا طبعا يرتفع التخير، لأن أحد الفردين مستلزم للمحرم والفرد الآخر مباح، كيف يكون هذا احتياطا؟ والأهوت أن يدخل المسجد يتيمم فيدخل المسجد ويحرم من المسجد لم يعلم وجه لذلك. وإذا فرضنا أنه لا يجوز الإحرام من خارج المسجد، يعني اخترنا عدم الجواز وقيدنا الميقات بمسجد الشجرة فقط بداخل المسجد، إذن يتعين أن يتيمم كما ذكره قدس الله نفسه، يتعين عليه أن يتيمم ويدخل، وليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. فإن التراب أحد الطهورين، إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الماء فهو متمكن من التراب، فيتيمم ويدخل المسجد ويحرم من المسجد بلا إشكال. وذكر صاحب المستند قدس الله نفسه حتى في هذه السورة أنه يؤخر الإحرام إلى الجحفة، لم يظهر لنا وجه آجا، لأنه بعدما كان متمكنا من الإحرام في المسجد بالتيمم فإنه أحد التهورين، ليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، وهو متمكن من الإحرام. غاية الأمر أنه غير متمكن من الطهارة المائية، والطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية، ويكفيه 10 سنين على ما في الرواية، فيحرم مع الطهارة من المسجد، وبعد ذلك بل يمضي إلى مكة بلا حاجة إلى إحرام آخر.
إياك نستعين بنفسنا صراط غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الميقات الثاني من المواقيت التي مقتها رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق، وهو باد معروف يسمى بالعقيق، ولا شك في أنه من المواقيت والروايات المتزافرة في غير واحد من الروايات المعتبرة أنه ميقات لأهل النجد وللعراق ولكل من يمر من هذا الطريق.
لا كلام فيه ولا إشكال مما هو متسالم عليه، إنما الكلام في حد العقيق، لأن حده هو أي شيء من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى. الظاهر أن المبدأ والمنتهى كلاهما لم يذكر إلا في رواية أبي بكير وفيما رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا. ففي هاتين الروايتين، رواية أبي بكير ومرسلة الصدوق، ذكر أن أول العقيق المثلث وآخره ذات عرق. الجمع بين الأمرين، يعني بين مبدئه ومنتهى، إنما هو في هذين وقت. مرسلة الصدوق قدس الله نفسه قال: قال الصادق عليه السلام: أول العقيق بريد البعث وهو بريد مقنع. قال الصادق عليه السلام: مقبت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وهو بريد من دون قال مقبت رسول الله صلى الله عليه لأهل العراق العقيق وأوله المثلق ووسطه غمله وآخره ذات عرق وهو بأوله أفضل. هذه رواية المرسلة. الكلام في هجيتها يبتني على ما تقدم غير مرة من أن الرواية الضعيفة هل تنجبر بعمل المشهور أو لا تنجبر، على تقدير إحراز أن المشهور اعتمدوا على هذه المرسلة وهو غير معلوم، يعني اعتمد. فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على شيء، لأنها مرسلة والمراسيل الصدوق لا تكون حجة. وإن أبر بقوله قال الصادق عليه السلام، الظاهر في أنه ثبت ذلك عنده، لم يقل روي عن الصادق عليه السلام، بل أخبر جزماً أنه قال الصادق عليه السلام، فثبت هذا بطريق معتبر عنده، ولكن لا يثبت ذلك عندنا ما لم نذكر بمسند ما ذكره قدس الله نفسه. فالعملة هي رواية أبي بكير، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن أمار بن مروان، عن أبي بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق، فتبعا يكون وسطه غمره، لأن غمره واقع بينهما. أبر عن هذه الرواية بخبر أبي بكير حتى أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه الذي هو أشد التزاما بأسناد الروايات من غيره فيما نعلم، مع ذلك أبر عن هذه الرواية بخبر أبي بكير، فكأنه لا يرى هذه الرواية موثقة أو صحيحة أو حسنة، ولذا أبر بالخبر خبر أبي بكير، وهكذا غيره. والظاهر أن الرواية معتبرة ولا موجب للتوقف في حجية هذه الرواية في نفسها، فإن التوقف إما من جهة أمار بن مروان، فهو أمار بن مروان اليشكري المعروف الذي ذكره النجاشي قدس الله نفسه وغيره ولا شك في مساقته. نعم، إن هنا أمار بن مروان الكلبي الذي ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة، ذاك لم يثبت وثاقته، أمار بن مروان الكلبي لم تثبت وثاقته، إلا أن المعروف المشهور هو أمار بن مروان اليشكري الذي له كتاب، فيكون الظاهر يعني من أي رواية كان فيها عمار بن مروان يحمل على المشهور المعروف وهو عمار بن مروان يشكري بل يحمل على ما هو غير المعروف الذي لم يذكره إلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة. فمن هذه الجهة لا وجه للاستشكال في الرواية. ولا يبعد أن إشكالهم من جهة حسن بن محمد الذي وقع في سند هذه الرواية ولم يميز أنه من هو حسن بن محمد موسى بن القاسم عن حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان، فكأن حسن بن محمد مجهول، ولأجل ذلك تكون الرواية ضعيفة وغير معتبرة. ولكن لا ينبغي الشك في أن حسن بن محمد هذا وحسن بن محمد حسن بن محمد بن سماعة الذي هو ثقة وروى بهذا العنوان بعنوان حسن بن محمد بن سماعة بعنوان محمد بن زياد الذي هو ابن أبي عمير. بخصوص هذا العنوان روى في 60 موردا، فرماياته كثيرة، يعني بعنوان حسن بن محمد بن زياد عن محمد بن زياد، وأما بعنوان ابن أبي عمير أيضا كثيرة، محمد بن أبي عمير أيضا كثيرة، حسن بن محمد عن محمد بن زياد أيضا في عدة موارد. فالظاهر أن هذا الذي يروي أنه موسى بن القاسم، موسى بن القاسم أيضا يروي كثيرا أن حسن بن محمد بن سماعة الذي هو ثقة، ويقال له حسن بن محمد تارة، حسن بن سماعة أخرى، حسن بن محمد بن سماعة ثالثة. فلا ينبغي الشك أنه حسن بن محمد بن سماعة الذي روى عن محمد بن زياد بعنوان محمد بن زياد وبعنوان ابن أبي عمير وبعنوان محمد بن أبي عمير في عدة موارد كثيرة، بهذا العنوان فقط حسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد روى في 60 موردا في الكتب الأربعة. فإذن الروايات معتبرة ولا وجه للتوقف في حجيتها من دون حاجة إلى الانجبار بعمل المشهور أو غير ذلك. فتدلنا هذه المعتبرة تدلنا على أن العقيق أوله مسلخ وآخره ذات عرق، طبعا يكون الوسط والغمرة بإسناده موسى بن القاسم عن حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق. هذا هو دليل المشهور المعروف الذي ادعي عليه الإجماع والاتفاق، ولا شك في أنه هو المشهور، فأن الأول هو المسلخ وآخره ذات عرق. وبإذن ذلك عدة روايات من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى. أما من جهة المنتهى فيظهر من عدة روايات المعتبرة أن آخر العقيق هو الغمرة أو غمرة، هذا آخره، وبعد الغمرة ينتهي الحد، ولا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد ذلك إلا لضرورة من مرض أو تقية ونحو ذلك. وذات عرق إنما هو ميقات أهل السنة، وأما عندنا يعني ميقات أهل الشيعة ينتهي في الغمرة وبعد ذلك لا يكون من الميقات. يدل على ذلك عدة روايات. ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أهلهم عليهم السلام قال حد الحقيقي ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة أو غمرة، فجعل الحد هو بين المسلخ إلى عقبة غمرة غمرة، فيكون الزوج عرق خارجا. ولكن هذه الرواية ضعيفة من جهتين، لوجود سهل بن زياد في الطريق ولعلي بن أبي حمزة البتائني الذي ذكر الشيخ أنه كذاب وكذب على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بعدة روايات، فهذه الرواية لا يعتنى بها. بل عمد السهاء الواردة في المقام، السهاء عدة روايات، ذم الشيخ أدنس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عجافير عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نهوا من بريدين. عبارة الوسائل هنا في التاب غلث، كسب من بريدين، وهذا من غلث النساخ، نهما من بريدين لا من بريدين، ما بين بريد البعث إلى غمرة أو غمرة، مبدأه هو بريد البعث ومنتهاه وغمرة. فهذه الصيحة تدلنا إلى أن الحد ينتهي في غمرة، لو قلنا بأن الغاية داخلة في المغيا فنفس غمرة داخل، وإلا الغمرة إذا تكون خارجة، فما بين بريد البعث إلى غمرة هذا هو حد العقيق، وهو نهو من بريدين. في بعض الروايات عبر بأربعة وعشرين ميلا، طبعا يكون كذلك أربعة وعشرين ميلا، يكون ثمانية فراسخ التي هي عمارة عن بريدين، لأن كل بريدين أربعة فراسخ على ما ذكر في غير واحد من الروايات في صلاة المسافر، أنه التقصير إنما هو في بريدين، بريد ظاهرا وبريد جائيا. هذه إحدى الروايات التي دلت على أن ما بعد غمرة خارج عن الميقات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آخر العقيق بريد غوطاس، وقال بريد البعث دون غمرة ببريدين. بريد البعث كما في تلك السيئة، بريد البعث دون غمرة قبل أن يصل إلى غمرة ببريدين، هذا حد العقيق. فما بعد غمرة لا يكون من الحد ويكون خارجا عن العقيق. وأيضا روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرين ميلا بريدان. أربعة وعشرون ميل هو بريدان. فهذه السهاء الثلاثة تدلنا على أن الحد ينتهي في غمرة، وبعد ذلك لا يكون من الحد، فالحد يكون قبل ذلك. أما دلالة هذه الروايات فظاهرة، وأسناد هذه الروايات أيضا ظاهرة، ولكن لا بد من الجمع بين هذه الروايات وما دل صريحا على أن آخر الحد هو ذات عرق، وأن الباقر رحمه الله عليه أهرم من ذات عرق على ما في صحيحة التي قال: كان أبي أبو عبد الله عليه السلام قال: كان أبي مجابرا في مكة، فخرج عن الظاهر بعد استقبال أحد أو لمشاية أحد، فلما رجع أهرم من ذات عرق بالحج. صحيحة يعني معتبرة التي ذكرنا الآن معتبرة أبي بصير، وهذه المعتبرة التي دلت على أن الباقر عليه السلام أهرم من ذات عرق، فيكفيان في المطلب أنه ميقات يجوز الإهرام من ذلك. فيرفع اليد أن الظهور هذه الرمايات في التعيين وأنه بعد ذلك ينتفي يهمل على المرجوعية. تأخير الإهرام عن هذا الحد يكون مرجوعا لأن غايته أنه ظهور في أن الحد ينتهي مع ذلك. والرواية أبي بصير المعتبرة والمعتبرة الدالة على أن الباقر عليه السلام أهرم من ذات عرق صريح في جواز ذلك، فتبعا يرتفع الظهور بالناس فيحمل هذا على الأفضلية، وأن الأفضل أن لا يؤخر الإهرام إلى ذات عرق بل يهرم قبله. وورد في رواية الاحتجاج أنه يهرم من الأول ويلبس ثيابه ويؤخر إحرامه، يعني نزع اللباس إلى ذات عرق تقية. فكأن هذا كما ذكره كان ميقات أهل السنة، أهل السنة بل لا يهرمون قبل ذلك ويهرمون في ذات عرق، وإن كان ميقاتا بمقتضى فعل الإمام عليه السلام وبمقتضى ما دل عليه رواية أبي بصير المعتبرة فنرفع اليد عن الظهور ونحمله على المفزولية، يعني الإهرام من ذات عرق مفزول، وإن كانت يجوز تأخير الإهرام إلى هذا الحد، مضافا إلى أنه لعله وإن نسب إلى الشيخ أو إلى الصدوق قد نسب الله نفسه أنه لا يجوز ذلك إلا لتقيتين، لكن نوقش في دلالة عبارة ما على ذلك لعله ليس هناك خلاف أيضا. هذا بالنسبة إلى المنتهى. وأما بالنسبة إلى المبدأ أيضا هذه الروايات تدل على أن المبدأ قبل المسلخ، نفس هذه الروايات، ولا سيما هذه الصحيحة التي دلت على أنها دون المسلخ بستة أميال. قال عليه السلام أبلل العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة 24 ميلا بريدان. هذه الرواية صرحت عن أبلل العقيق هو ستة أميال قبل المسلخ، وهذا ينافي ما ورد في رواية أبي بصير المعتبرة من أن أبله المسلخ. فتبعا تقع المعارضة بينهما. إذا قلنا بأن هذه الرواية الصحيحة مهجورة ولم يعمل بها أحد من الشيعة على ما قيل بل من الغير أيضا، فالرواية تسكت في نفسها يعني مقتول بطلان، لابد من إرجاع علمها إلى أهلها ومع قسم كما هو كذلك ظاهرا، يعني إجماعي حسب الظاهر لم ينقل خلاف بالمسألة أصلا وأنه لا يجوز الإهرام قبل المسلخ. ومع الإغماض عن ذلك فيمكن أن يقال إن هذا حد العقيق الذي ذكره سلام الله عليه العقيق الذي هو بعد المعروف يشرع من قبل المسلخ، يعني ما دون المسلخ بستة أميال. بيّن سلام الله عليه نفس العقيق لا المكان الذي يجوز الإحرام منه، فالإحرام لا يجوز من أبل العقيق، وإنما يجوز من المسلخ الذي هو بعد العقيق بستة أميال، وذلك بقرينة ما ورد في الصحيحة، فإنه عليه السلام قيد الإحرام ببطن العقيق، عبر ببطن العقيق لأهل العراق من نجد. أبا الشيخ قدس الكليني قدس الله نفسه أن علي بن إبراهيم أن أبيه أبا محمد بن إسماعيل إلى أن معاوية بن عمار صحيحة قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت، إلى أن قال فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بثن العقيق من قبل أهل العراق، فالميقات ليس تمام العقيق ميقاتا، وإنما الميقات هو بثنه ويشرع من أول المسلخ. فأيضا يمكن الجمع بين رواية أبي بصير وبين هذه الروايات التي دلت على أن هد العقيق من ستة أميال قبل الوصول إلى المسلخ، أن يقال إن تلك الروايات يبين هد العقيق، وأما أن أول العقيق هو ميقات لا يدل على ذلك إلا بالإطلاق، كأنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق، وهذه الصحيحة يقيد أن الميقات هو بطن العقيق، فبطنه تبعا يكون هو المسلخ. ومن الممكن جدا أن يقال إنه يؤيد أن الميقات هو المسلخ تسميته بالمسلخ، فإنه إنما سمي بالمسلخ باعتبار أن الناس ينزعون ألبستهم في ذلك المحل، فهو تسمية بعد جعله ميقاتا، يعني بعد ما جعله رسول الله صلى الله عليه ميقاتا فصار ميقاتا للمسلمين، فسمي بالمسلخ باعتبار أنه ينزع اللباس هنا في هذا المكان. فنفس هذه التسمية أيضا تدلنا على أنه هو أول الميقات وليس الميقات قبل ذلك، فهذه الروايات أيضا تحمل على ذلك حتى مع قطع النظر عن أنه لم يذهب إلى ذلك أحد من الشيعة ظاهرا والله العالم. فالمتحصل مما ذكرناه أنه يرتفع التعارض من جهة المنتهى بالحمل على الأفضلية، ومن جهة المبدأ بالحمل على التحديد من غير جهة الميقات، وأما الميقات فيكون هو من المسلخ وينتهي في ذات عرق. والحمد لله رب العالمين.